لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أيها الإخوة، لا زال الحديث موصولا عن القاعدة الثالثة من قواعد المعاملات التي ذكرها شيخ الإسلام.
هذا كام؟
هذه القاعدة التي قلنا إنها أوسع قواعد المعاملات وأعظمها نفعا، وهي قاعدة الأصل في الشروط والعقود. وذكرنا أن العلماء لهم في هذه القاعدة اتجاهان. الاتجاه الأول أن الأصل في الشروط المنع إلا ما قام الدليل على جوازه، وهو قول الجمهور. والاتجاه الثاني أن الأصل في الشروط الجواز إلا ما قام الدليل على منعه وتحريمه، وهذا هو قول الحنابلة، وهو أشبه بأصول الإمام أحمد وكثير من أصول الإمام مالك. وقد ساق شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل الأدلة الدالة على القولين، وبين أن الراجح هو القول الثاني، وساق الأدلة الدالة على ذلك. وكنا توقفنا في درس ما قبل الأمس عند مسألة أن العقود والمعاملات إنما أثبتها الله عز وجل بالحكم الكلي، وأما المعينات فهذه لم ترد في النصوص، وإنما رتب الشرع أحكامها بفعل العبد، بسبب فعل العبد. فالله عز وجل أحل البيع، أحل البيع من حيث هو بيع، أما بيع هذا الثوب أو بيع هذه السيارة أو بيع هذا الكتاب أو إلى ذلك من الجزئيات، فهذا لم تتطرق إليه النصوص تفصيلا. كذلك بيع زيد لعمر أو بيع عمر لزيد، هذا لم تتطرق إليه النصوص تفصيلا، وإنما الذي يثبته العبد. فإذا اشترى العبد هذا الثوب رتب الشرع الأسباب بسبب فعل، رتب الشرع الأحكام بسبب فعل العبد. إذا يا إخوة، الأحكام الجزئية في المعاملات التي أثبتها العبد فله أن يرفع، فالعبد لا يملك أن يرفع ما أثبته الله إلا بإذن من الله، ويملك أن يرفع ما أثبته هو، لأن ما أثبته العبد يملك العبد أن يرفعه. هذا آخر ما وقفنا عنده في الدرس السابق، فلعل الأخ القارئ يتكرم ويقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما توهم بعض الناس أن رفع الحقوق للعقود والفسوق مثل نفس الأحكام،
أي أنها رفع لحكم جزئي ثابت بدليل الشرع. فبعض الناس قال أن الشرع أو العقد رفع لحكم جزئي ثابت بدليل الشرع، وليس كذلك. فإن الأحكام الجزئية في المعاملات لم تثبت بدليل الشرع تفصيلا. نعم.
قال: وليس كذلك، فإن الحكم المطلق لا يمكنه إلا الذي أثبته وهو الشارع.
نعم، الحكم المطلق وهو إباحة البيع لا يملك أن يزيله إلا من أثبته وهو الله عز وجل. فإباحة البيع لا يملك المكلف أن يأتي ويقول البيع حرام، هذا إنما يرفعه الله عز وجل. نعم.
قال: وأما هذا المعين فإنما ثبت بأن العبد أثبته في المخلص.
هذا المعين يعني الجزئي، بيع الثوب أو بيع السيارة أو نحو هذا. نعم.
فإدخاله في المطلق إليه فكذلك إخراجه، إذ الشارع لم يحكم عليه بالمعين بحكم أبدا، مثل أن يقول: هذا الثوب بعه أو لا تبعه، أو هبه أو لا تهبه، وإنما حكم حكمنا حكمه على المطرد الذي إذا أدخل فيه المعين حكم على المعين.
نعم، الحكم المطرد إباحة البيع. من الذي يدخل بيع الثوب في هذا؟ العبد. فإذا أدخله العبد حكم عليه بحكم البيع. نعم.
قال ان يذكر هذا وفرق بين تغيير الحكم المعين الخاص الذي احدثه العبد بادخاله في مطرد وبين تغيير الحكم العام الذي احدثه الشارع عند وجود سبب مثل العبد.
نعم، فالاول تغيير العبد لفعله، والثاني تغيير العبد لما شرعه الله عز وجل، وفرق بين الامرين. نعم.
قال وإذا ضرر أن الحقوق لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع، فإنما وجد الوفاء منها بإيجاب الشارع الوفاء بلا مفارقة.
أي إنما وجب الوفاء بالشروط الصحيحة. إنما وجب الوفاء بالشروط الصحيحة، وقد اتفق العلماء على أن الشروط الصحيحة يجب الوفاء بها، فلم يقع خلاف بين العلماء في الشروط الصحيحة هل يجب الوفاء بها أو لا يجب، بل كلمة العلماء واحدة أنه إذا كان الشرط صحيحا فإنه يجب الوفاء به، وإنما يقع الخلاف هل هذا الشرط صحيح أو غير صحيح. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أثبتنا أن الأصل في الشروط الجواز والصحة إلا ما منعه الشرع فإنه يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها. لماذا؟ نعم.
قال إلا ما خصه الدليل على أن الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الجد بل والعقلاء جميعهم، وقد أرسلها في الواجبات العدلية من قال بالوجوب العدلي، ففعلها ابتداء لا يحرم إلا بتحريم الشارع، والوفاء بها وجب بإيجاب الشارع إذا ولإيجاد العبد أيضا.
نعم، إذا هذه خلاصة القاعدة، فعلها ابتداء لا يحرم إلا إذا حرمه الشرع، لك أن تشترط ما شئت إلا إذا منع الشرع، فإذا جاز منك أن تفعل فإنه يجب أن تفي بها، لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك، وهذا محل إجماع، محل إجماع من العلماء، ومحل إجماع من أهل الملل جميعا، ومحل إجماع من أهل العقل. حتى الكفار يستخبطون إذا شرط الإنسان على نفسه شرطا أن لا يفي به، ويرتبون على هذا أحكاما في أنظمتهم حتى يقولون العقد شريعة المتعاقدين، العقد شريعة المتعاقدين، يعني ما يثبتان في العقد هو الذي يحكم عليه الجد. فهذا محل اتفاق من العقلاء أن الشرط يجب الوفاء به، وهو مقيد عندنا بالشريعة بالشرط الجائز الصحيح، إذا جاز اشتراطه وجب الوفاء به. نعم.
قال وأيضا أن الأصل في العقود هما المتعاقدين،
هذا دليل آخر على أن الأصل في الشروط الجواز والصحة وكذلك العقود. نعم.
قال وترتيبها وما أوجبها على أن تسمينا بالتعاقد، لأن الله قال في كتابه العزيز: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
وهذا في المعاوضات، المعاوضات علقت بالتراضي. نعم.
وقال: فإن أذن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
وهذا في التبرعات علقت بطيب النفس، والمعاملات إما معاوضات أو تبرعات. نعم.
فعلق جواز الأكل بطيب النفس تعليقا بزادة الشرط، فدل على أنه سبب له، وهو حكم معلق على وصف الشخص المناسب، فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم.
نعم، هذا الوصف علة الحكم، فمتى ما وجدت هذه العلة وجد الحكم. نعم.
قال: وإذا كان طيب النفس هو المبيح لأهل الصدار فكذلك سائر التبرعات قياسا عليه بالعلة المنصوصة التي دل عليها القرآن. قال: وكذلك قوله: إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. لم يشترط أو لم يشترط في التجارة إلا التراضي، وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة، وإذا تحت ذلك فإذا تراضى فعاقبة للتجارة أو ضاد نفسه المتبرع بالتبرع،
أو تراضى المتعاقدان بشرط، أو طابت نفس المتبرع بشرط، فالحكم سواء.
قد تحله بدلالة القرآن إلا أن يتضمن ما تضمنه الله ورسوله التجارة بالحد ونحو ذلك، وأيضا تحل الأخذ له.
هذا دليل آخر.
قال وأيضا فإن العقد له حال إقرار وحال تقليد، ففرق بين العقد المطلق وبين المعنى المطلق من العقود
كما تقدم، يعني فرق بين مطلق العقد والعقد المطلق. العقد المطلق هو الذي لم يقيد، ليس فيه شرط ولم يقيد، بعتك السيارة بألف وقبلت، هذا عقد مطلق ما قيدناه بشيء. ومطلق العقد هو موجب العقد ولو كان مقيدا، يعني اي عقد سواء كان مطلقا او مقيدا، وفرق بين الامرين. نعم.
قال فاذا قيل هذا شرط مناسب قضى العقد فان اريد به يناسب العقد المطلق فكذلك كل شرط زائد، وهذا لا يضر.
ولا شك اذا كان المقصود أنه ينافي العقد المطلق فنعم كل شرط سينافي العقد المطلق، لأنك إذا اشترطت قيدته فأخرجته عن الإطلاق، وهذا لا يضره بإجماع كما تقدم معنا، لأن من الشروط ما هو جائز بالإجماع، فدل ذلك على انتقاض هذه العلة، هذه العلة التي يذكرون منتقضة من هذا الباب. نعم.
قال وان تريد ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد احتاج الى دليل على ذلك، وانما يصح هذا اذا نافى مقصود العقد.
نعم، يعني لا يكون الشرط باطلا الا اذا نافى مقصود العقد من حيث الاطلاق او حرمه الشرع كما تقدم. نعم.
قال فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره وشرط وشرع فيه ما ينافي ذلك المقصود فقد نقع بينه تناقضين بين إثبات المقصود ونفي، فلا يحصل شيء، ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق بل هو مبطل للعقد من ذلك.
نعم، الشروط الباطلة يعني وعند العلماء على قسمين، باطلة تبطل ويصح العقد، الشرط باطل والعقد صحيح، نسقط الشرط فقط والعقد صحيح، وهذا مثل اشتراط الولاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن اشتراط الولاء باطل والعقد صحيح، يدل على هذا حديث بريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط ولم يبطل العقد، بل أبقى بريرة عند عائشة رضي الله عنها، فهذا نوع. والنوع الثاني من الشروط الباطلة باطل يبطل العقد به، الشرط في ذات باطل، فإذا شرط في عقد أبطل العقد، وذلك كالشرط الذي ينافي مقصود العقد فإنه باطل ويبطل العقد، مثل ما لو قال أزوجك ابنتي بشرط أن تطلقها، أو أزوجك ابنتي بشرط أن تبقى عندك سنة فقط، فهذا الشرط ينافي مقصود العقد، فهذا الشرط باطل والعقد باطل، فإذا أراد تصحيح العقد فعليهما أن يعقد عقدا جديدا. وكذا عند الحنابلة من هذا النوع كل شرط نهي عنه بخصوصه، كما لو اجتمع في العقد شرطان فاسدان، لو اجتمع في العقد شرطان فاسدان فهنا في هذه الحال يبطل العقد. وهذا فيه تفصيل لأهل العلم. المهم أن الشروط الباطلة على قسمين: شروط باطلة تبطل العقد، وشروط باطلة تسقط والعقد صحيح. ومن الشروط الباطلة الشروط التي تنافي مقصود العقد كما ذكره شيخ الإسلام هنا.
قال: الشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع.
هذه نكتة يا إخوة مهمة، أن الشرط قد يبطل لكونه ينافي مقصود الشارع، لا ينافي مقصود العقد ولا ينافي مقتضى العقد، بل هو مستقيم مع العقد لكنه ينافي مقصود الشارع، النظر به إلى مقصود الشارع. ومثل له شيخ الإسلام كما سنسمع بمسألة الولاء. نعم.
قال: مثل اشتراط الولاء لغير المعتق، فإن هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصوده الملك.
لا، هنا في الصدر ولا مقصوده، فإن مقصوده الملك، فإن مقصوده الملك.
قال: فإن هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصوده، فإن مقصوده الملك.
وقد حصل لو قلت لك أبيعك العبد بشرط أن يكون ولاؤه لي، ألا تملكه؟ بل تملكه، لأنه إنما يكون الولاء لي إذا أعتق، وإلا فأنت تملكه، فالمقصود قد حصل مع هذا الشرط. نعم.
قال: والعتق قد يكون مقصودا للعبد.
أيضا قد يكون مقصودك من شراء العبد أن تعتقه، أليس كذلك؟ هذا يحدث كثيرا من الناس. نعم. وقد حصل، يعني هذا الشرط ما يمنعه. نعم.
قال: فإن الشراء العبد بعتقه يقصد كثيرا، فثبوت الولاء لا ينافي مقصود العبد، وإنما ينافي كتاب الله والشرط، كما بمنح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. فإذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا.
كان العقد لغوا، نعم، لأن الشرط يرفعه. قال: أزوجك ابنتي بشرط أن تطلقها، أصبح العقد لغوا. نعم.
قال: وإذا كان منافيا لمقصود الشارع إلا مقاربا لله ورسوله
فيكون باطلا، يكون الشرط باطلا.
فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما فلم يكن لغوا، ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله فلا وجه لتحريمه، بل الواجب مثله، لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه، إن لولا حاجتهم إليه لما فعلوه، فإن الإقدام على الفعل قضية الحاجة إليه ولم يكن تحريمه فيلاحظ بما في الكتاب والسنة مما يقع الحرج.
هذا فيه إشارة إلى أن تحريم الشروط فيه حرج على الأمة، لأن الغالب أن الناس تحتاج للشروط، والإنسان لا يشترط شيئا إلا إذا كان محتاجا إليه، ففي تحريم الشروط وجعل الأصل التحريم حرج على الأمة، والحرج مرفوع عن الأمة كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، كقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، كما ثبت في صحيح البخاري. نعم.
قال: وأيضا فإن العقود والشروط لا تبطل إما أن يقال لا تحل ولا تصح،
والأصوب أن يقال لا تحل ولا تصح، وكذا في بعض النسخ لا تحل ولا تصح حتى تتسق مع السياق. نعم. أي العقود والشروط لا تحل ولا تصح.
قال: إن لم يدل على حلها دليل شرعي خاص.
هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول، أن يقال إنها لا تحل ولا تصح إلا إذا دل على حلها دليل خاص. نعم.
قال: من نص أو من يقال لا تحل وتصح حتى يدل على كلها دليل
وإن كان أهلا. هذا الثاني يقال لا تحل بل هي حرام وتصح حتى يدل دليل على حجها سواء كان عاما أو خاصا. نعم.
أو يقال تصح ولا تحرم إلا أن يحرمها الشارع الجليل خاص أو عام.
وهذا الثالث. ثلاث احتمالات يمكن أن تقال لا رابع لها. فننظر ونضعها في الميزان ما هو الممكن منها. نعم.
قال القول الأول باطل
للإجماع. لماذا؟ لأن العلماء مجمعون على أن عقود الكفار صحيحة وإذا أسلموا أقروا عليها. فلو كان لا بد للعقود من دليل خاص كيف تصح عقود الكفار؟ من أين لهم الدليل الخاص؟ لا دليل خاص عندهم. فدل ذلك على أن اشتراط الدليل الخاص لا يصح.
قال بأن الكتاب والسنة دل على صحة العقود والعموم التي وقعت في حال الكفر، وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء محرم. وقال سبحانه في آية الكتاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فأمره بفضل ما بقي له من الربا مسلما، ولم يأمره برد ما غضبوه بعد العقد الربا، بل مفهوم الآية الذي اتفق العقد عليه يوجب أنه غير مدين عنه.
نعم، العلماء مجمعون على أن الكافر إذا أسلم لا يطالب برد ما غضبه من الربا قبل الإسلام، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم.
قال لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسقط على حجة وجاء الربا الذي في الحكم ولم يأمره برد المقبول. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيما قسم قسم للجاهلية فهو على ما قسم، وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. وأقر الناس على حج حجهم التي عبدوها في الجاهلية، ولم يستفصل هل عقد به في مدة أو غير مدة، بولي أو بغير ولي، بشهود أو بغير شهود، ولم يقر أحد بالتجهيز كفاح ولا زيارة مرأة.
نعم، وهذا أمر ثابت ومتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع الذين أسلموا مع زوجاتهم لم يسألهم عن عقودهم، ولم يأمرهم بفراق زوجاتهم، إلا إذا كان الأمر عند إسلامهم فيه ما يمنع الشرع استمراره، كما كان لو كان الرجل متزوجا بامرأتين بأختين فإنه يؤمر بفراق واحدة، أو كان متزوجا أكثر من أربع، لأنه لا يجوز له في الإسلام أن يستمر على هذا.
قال: إلا أن يكون السبب المحرم موجودا
بسبب المحرم. السبب المحرم موجود.
إلا أن يكون
السبب المحرم.
قال: إلا أن يكون السبب المحرم موجودا دين الإسلام، كما أمر غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وتحته عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق السبب.
رواه أبو داود بسند صحيح.
قال: وكما أمر مروز بن نبي الذي أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما ويفارق في الأخرى.
رواه أبو داود وحسنه الألباني.
قال: وكما أمر الصحابة من أسلم من المجوس أن يفارقوا ذوات المحارم، ولهذا اتفق المسلمون على أن العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين، وإن كان الكفار لم يعبدوها بدون شهادة، ولو كانت العقود عندهم فجلالات،
أي لو كانت العقود عندهم الأصل فيها المنع، الأصل فيها التوقيف، مثل العبادات لما صححوا شيئا من عقود الكفار، كما انه لا تصح عبادة من الكفار.
قال لا تصح الا بشرع لا حكموا بفسادها او بفساد ما لم يكن اهله مستمسكين به بشرع.
فدل ذلك على بطلان قول من يقول ان الشروط لا بد فيها من دليل خاص. نعم.
قال فقد
نعم هذا كرار. نعم.
فقد اتفق فقراء الحديث واهل الحجاز على انها اذا بقيت على وجه محرم في الاسلام ثم اسلم بعد زوال،
اي بعد زوال الوجه المحدد، اي بعد زوال الوجه المحدد، كما لو تزوج اختين في عقد قبل الاسلام، تزوج في اختين في عقد واحد فماتت احداهما قبل ان يسلم فأسلم على واحدة فإنه يقر على هذا، ولا يقال له أنت عقدت عقدا غير صحيح فتعقد عليها من الدنيا.
قال بعض الطلبة يقر بسنياتها لأن الإسلام يجب ما قبله،
كما ثبت في حديث عمرو بن العاص عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أضيعك حتى تعطيني موثقا عن أني يعني لا أؤاخذ بما مضى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها. وشيخ الإسلام المناسبة فائدة نفيسة جدا في الكلام على هذا الحديث، حيث جعل التوبة مثل الإسلام في الأحكام، وقال وقد قارن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعل من عقد عقدا جاهلا بالتحريم ثم تاب منه انه لا يؤمر فيه بما مضى، كما لو عقد عقدا وهو كافر ثم اسلم. فلو انه مثلا عقد عقودا بالربا سنين والرجل يتعامل بالربا وهو جاهل، ثم ظهر له وعلم ان الربا حرام، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه لا نقول له اخرج من كل ما مضى من العقود واعد الاموال التي اخذتها، وانما نامره اذا كان بيده شيء نقول هذا اتركه وما مضى فانه لا يؤمر به. واستدل بهذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبله، قال وإذا كانت العلة في عدم العود على الكافر بما مضى تشجيع الكفار على الإسلام ومنعه حتى لا يكون ذلك مانعا لهم من الإسلام فكذلك في التوبة، لأنه يكون بذلك تشجيع للمسلمين لأن يتوبوا ولا يكون مانعا لو رضوا بترك التوبة.
قال فليس ما عبدوه بغير الشرع دون ما عبدوه مع تحريم الشرع،
بل هو مثله
وكلاهما عند كل صلاة
في الحكم. نعم.
قال قلنا ليس كذلك بل
ليس كذلك، فليس سواء في الحكم، بل هذا له حكم وهذا له حكم. نعم.
بل ما عبدوه مع التحريم انما يحكم بصحته اذا اتصل به التقابض، واما اذا اسلم قبل التقابض فانه ينسخ بخلاف ما عبدوه بغير شرع فانه لا يسلم.
اي في المعاملات يا اخوه اذا عقد الكافر عقدا واسلم قبل القبض فان نبطله، واذا عقد عبدا واسلم بعد القبض فانه صحيح. لماذا؟ لان المقصود من المعاملات هو التقابض، ان تبيع من وتشتري من اجل ان تاخذ، فالمقصود من المعاملات التقابض، فاذا اسلم الكافر قبل ان يقبض فان مقصود العقد لم يحصل، فكان العقد لم يحصل. فاذا اسلم والعقد في شرعنا غير صحيح قبل ان يقبض نبطل العقد، اما اذا اسلم وقد قبض فقد انتهى العقد ومضى على ما كان، بخلاف ما عقده بغير شرع فإنه لا يطلق باب الذكر.
قال لا قبل الموت ولا بعد. ولم أرى الفقهاء من أصحابنا وغيرهم اشترطوا إنسان القبر.
ولذلك نكاح الكفار لا يحتمل الفسخ إلا إذا كان فيه ما يمنع شرع استمراره. نعم. لما في القبر. نعم.
قال بل سووا بين الإنسان قبل الدخول وبعده لأن نفس عقد النكاح يوجب أحكام النفس ويجب نفس به الغدر من المصابرات وأهلها كما أن نفس الغدر يوجب أحكام وإن كان بغير نكاح فلما كان كل واحد من العقد والغدر مقصودا بنفسه وإن لم يكن الآخر أقره الشارع على ذلك بخلاف الأموال فإن المقصود بعقودها هو التقارب فإذا لم يحصل التقارب لم يحصل مقصودها فأقبلها الشارع بعدم حصول المقصود فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يقصد الشارع إلا مع التحريم لأنه لا يصرفه إلا بتحريم.
السياق يقتضي أن تكون العبارة هكذا لا يبطله الشارع إلا مع التحريم لا أنه لا يصححه إلا بتحليل بل يصح بدون دليل خاص. نعم.
قال تبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يبطله الشارع إلا مع التحليل لا أنه لا يصححه إلا بتحليل. وأيضا فإن المسلمين إذا تعاقدوا بالنوم عقودا ولا يكون يعرفون تحت
لا تحريمها ولا تحريمها
ولم يكون يعلمون لا تحريمها ولا تحريمها فإن الفقراء جميعا فيما أعلمهم يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمها.
المسلمون إذا تعاقدوا عقودا صحيحة بالشرع لكنهم عند التعاقد لا يعلمون هل هي جائزة أو غير جائزة فعلوها بجهل فإن الفقهاء يصححون هذه العقود ولا ينظرون إلى كونهم لم يعرفوا فيها دليلا خاصا فيبطل بهذا القول من يقول إنه لابد من دليل خاص. لو كان لابد من دليل خاص لما صحت عقود هؤلاء لأنه لم يكن عندهم عند العقد دليل خاص.
قال وإن كان العاقد لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتحليل ولا يقول أحد لا يصح العقد مثل الذي يعتقد العاقد وهل الشارع على حل
بل ما جهل العاقد أن الشارع أحله فهو صحيح ما لم يمنع منه الشارع
قال فلو كان لكم الشارع الخاص شرطا في صحة العقد شرطا في صحة العقود لم يصح عقد إلا بعد ثبوته كما لو كتب الحاكم بغير اجتهاد فإنه آثم وإن كان قد صادف الحق.
الله المستعان. المفتي والمجتهد إذا أفتى بغير اجتهاد وإنما بظن فهو آثم وإن أصاب الحق. ولهذا يا إخوة ينبغي على طلبة العلم أن يتنبهوا لهذا. الفتية ليست سهلة. فالإنسان إذا أفتى بظن ولم يفت بعلم فأصاب الحق فإنه يأذن لفتواه بغير علم لأن الفتوى بغير علم هي قول على الله بغير علم وهذا من أكبر الكبائر فيؤاخذ به الإنسان. فإن لم يصب الحق فقد وقع في مصيبتين أفتى بغير علم فوقع في كبيرة من كبائر الذنوب وأخطأ بالفتيا وليس له عذر يعذر به لأنه لم يجتهد فيكون وضع في محرمين عظيمين. نسأل الله السلامة.
قال وأثناء تقديمها لا يمكن بدليل شرعي يدل على فتنها سواء كان عاما أو خاصا فعنه جوابات.
هذا القول الثاني من الاحتمالات الثلاثة. نعم.
قال أحدهما الحسنة فقدم
فإنه يدخل فيما قرره شيخ الإسلام قبل قليل من بطلان المطالبة بالدليل. نعم.
قال والثاني أن نقول قد ذكر الأدلة الشرعية العامة وعلى أهل العقول والشروط كله إلا استثناء الشارع وما عارض به سنتكلم عليه إن شاء الله فلم يبقى إلا القول الثالث وهو المقصود.
نعم الثاني يقول سلمنا لكم جدلا أنه لا بد من دليل عام وقد أثبتنا لكم قبل أن الأدلة العامة دلت على جواز الشروط. إذن هناك دليل عام يدل على جواز الشروط. فلم يبق بعد إبطال القولين إلا القول الثالث وهو أن الأصل في الشروط الصحة إلا أن يمنع الشرع منها. ثم سيشرع الآن شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب على عمدة المخالفين. وهو حديث عائشة رضي الله عنها بقصة بريرة رضي الله عنها. نعم.
قال وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم أجمع الشرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان هناك شرط كتاب الله أعظم وشرط الله أعظم. الشرط المراد به المصدر الكرس والمبذول والمبذول الأخرى.
نعم. يراد به احيانا الاشتراط. نقول شرط والمقصود الاشتراط الذي هو فعل المشتري. ويراد به احيانا المفعول المشروط الامر الذي ذكر في الشرط. فاقول لك ابيعك داري بشرط ان اسكنها شهرا. هذا يحتمل امرين. يحتمل أن يكون المقصود المشروط أي أن أسكنها شهرا. المشروط أن أسكنها شهرا. ويحتمل الفعل أشترط عليك أن أسكنها شهرا. فهو إما أن المقصود به فعل الاشتراط أو المقصود به الأمر المشروط. الأمر المشروط. نعم.
قال وكذلك الوعد يقول ومنهم قولهم
ضرب الأمير أي المقصود مضروب الأمير الذي ضربه الذي سكه الأمير. يقول ضرب الأمير المراد به المفعول مضروب الأمير. نعم.
ومنهم قولهم ضرب الأمير والمراد به هنا والله أعلم المشهور لا تستفل.
نعم شيخ الإسلام يقول المراد بالشرط هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما شرط أي أيما مشروط وليس فعل الاشتراط. لماذا؟ نعم.
قال ولهذا قال وإن كان مئة شرط أي وإن كان قد اشترط مئة شرط وليس المراد تعديل التكلم بالشرط وإنما المراد تعديل الشروط.
لا تعديل المشروط هذا خطأ وإنما المراد تعديل المشروط. أبيعك الدار بشرط أن أسكنها شهرا وبشرط أن تفعل كذا وبشرط أن تفعل فأعدد أمورا مشروط. نعم.
قال والدليل على ذلك قوله كتاب الله الحق وشرط الله أوثق أي كتاب الله الحق هذا الشرط وشرط الله أوثق وهذا كما يكون إذا قال كذلك الشرط كتاب الله
كذلك الشرط
وهذا كما يكون إذا قال كذلك الشرط كتاب الله وشرطه بأن يكون المشروط بما حرمه الله تعالى.
فمعنى الحديث يا إخوة المراد به المنع من المشروطات المحرمة وليس المراد منع الاشتراط. ليس المراد منع الاشتراط وإنما المراد منع المشروطات الأمور التي تذكر في الشروط التي تكون محرمة بأن تخالف كتاب الله عز وجل. فالشرع فيه جهتان: الفعل والأمر المذكور في الشرع. والمراد بالحديث الأمر المذكور في الشرع لا الفعل. نعم.
قال: وأما إذا كان المشروب مما لم يخلفه الله فلم يخالف كتاب الله وسنته حتى يقال كتاب الله الحق وحق الله أول، فيكون بمعنى من شرب أو ليس بحكم الله ولا بكتابه بواسطة وبغير واسطة فهو باطل، لأنه لا بد أن يكون المشروب مما لله يخلفه.
هذا ضابط يا إخوة، ضابط للشروط التي تصح. هذا الذي يذكره الآن في الإسلام بقول لأنه لا بد، هذا ضابط الشروط الصحيحة. متى يكون الشرط صحيحا؟ إذا كان مما يباح فعله بدون شرط. مما يباح فعله بدون شرط. نعم.
قال: لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون شرط حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط، ولما لم يكن في كتاب الله ان الولاء لديه المعتق ابدا كان هذا المشروط وهو ثبوت الولاء لديه المعتق شرطا ليس في كتاب الله. انظر الى المشروط ان كان اصلح الحكم، فان كان الله قد ابلاه جاز اشتراطه ووجبه، وان كان الله لم يدعه لم يجز اشتراطه. فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله.
انظروا إلى دقة الفهم يعني. انظروا إلى دقة الفهم هنا. قال: نعم، فإذا شرط الرجل،
فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله.
نعم.
لأن كتاب الله يريد أن لا يسافر بها.
نعم. كتاب الله عز وجل يبيح ان يسافر الرجل بزوجته ويبيح ان يبقى او يمنع. كتاب الله عز وجل يمنع ان يبقى الرجل في بلده بزوجته؟ لا، يبيح السفر ويبيح البقاء. اذا اشترط الانسان او اشترطت المراه ان لا يسافر بها فقد اشترطت امرا مباحا في كتاب الله. نعم.
قال: فإذا شرط على السفر فقد شرط مشروطا مباحا في كتاب الله. فمضمون الحديث أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة أو يقال ليس في كتاب الله أي ليس في كتاب الله.
هذا معنى آخر، هذا معنى آخر، معنى ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله نفيه. نعم.
كما قال: سيكون بطلان يحدثونكم بما لم تعرفون انتم ولا اباؤكم.
بما لا تعرفون،
بما لا تعرفون،
بما لا تعرفون، بما لا تعرفون. ما نصلح بما لم تعرفون، بما لا تعرفون. لا لا لا، في النسخه عندي بما لا، وهو الصواب بما لا تعرفون.
قال: كما قال سيكون اقوام يحدثونكم بما لا تعرفون انتم ولا اباؤكم.
رواه مسلم في المقدمه ولفظه: سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم. هذا لفظ مسلم في المقدمه. ورواه احمد وابن حبان والحاكم، وهو حسن الاسناد ان شاء الله عز وجل، لا سيما اذا اضيف اليه غيره مما في معناه. نعم.
قال: انتم لا تعرفون بلادكم.
نعم، المقصود بما لا تعرفون انتم ولا اباؤكم، ليس المقصود بما تجهلون، لان ما يجهله الناس كثير، لكن المقصود بما تعرفون نفيه. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حكما فيحدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى، فيأتيكم بأشياء تعرفون نفيها. أما التحديث بالجهل فهذا هو الأصل، معظم المحدثين عندما يحدثوا اشخاصا سواء في امور الدنيا او في الامور الاخرويه او الدينيه انما يحدثون باشياء لا يعرفها الناس، يسمعها الناس يجهلونها الناس ويعرفونها. نعم.
قال رسول الله تعالى بل اعرف الحديث ثم نقول اذا لم يصل
اشكر اذا ثم نقول لم يرد.
قال ثم نقول لم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان العقول والشعور التي يكذبها الشارع تكون باطله، بمعنى انه لا يلزم بها شيء.
هذا الكلام يا اخوان المقصود بها الرد على الظاهريه الذين يقولون ان العقد او الشرط الحرام وجوده كعدمه فلا تترتب عليه احكام. فالظاهرية يقولون العقد المحرم والشرط المحرم وهو الاصل عندهم، وجوده كعدمه كعدمه فلا تترتب عليه احكام. فيرد عليهم شيخ الاسلام يقول لا، من قال لكم هذا؟ العقد المحرم والشرط المحرم تترتب عليه احكام.
قال لا زجاج ولا تحريم، فإن هذا خلاف كتاب المسلمين، فبالعقول والشعوب المحرمة قد يلزم بها أحكام، قد يلزم بها أحكام، فإن الله قد حرم عرض الزكاة في نفس الكتاب واستخدام تذكر من العود والشورى، ثم إنه أوجب به على النعاس الكفار، ومن لم يعد جعل من اخر مقصود التحريم من فرق الرب او فرق العبد.
نعم، فالظهار منكر، سماه الله عز وجل منكرا، فهو عقد منكر، ومع ذلك رتب الشرع عليه احكام. نعم.
النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن هذا كما كتب ذلك عن حديث ابي هريره وابن عمر رضي الله عنهما فقال انه لا يأتي من ذلك
كما في صحيح مسلم. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه لا يأتي بخير، واذا فهو مكروه او محرم. النذر عند دخوله مكروه او محرم. نعم.
قال سمع أبو جهل وبارك إذا سأل طاعة في حوزه صلى الله عليه وسلم. قال ثم نقول لم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العقول والشعور التي يكر بها الشارع تكون باطلة، بمعنى أنه لا يلزم بها شيء.
هذا الكلام يا إخوة المقصود به الرد على الظاهرية الذين يقولون إن العقد أو الشرط الحرام وجوده كعدمه فلا تترتب عليه أحكام. فالظاهرية يقولون العقد المحرم والشرط المحرم وهو الأصل عندهم، وجوده كعدمه فلا تترتب عليه أحكام. فيرد عليهم شيخ الإسلام يقول لا، من قال لكم هذا؟ العقد المحرم والشرط المحرم تترتب عليه أحكام. نعم.
قال لا زجاج ولا تحريم، فإن هذا خلاف الكتاب والسنة، فالعقول والشعوب المحرمة قد يلزم بها أحكام، قد يلزم بها أحكام، فإن الله قد حرم عبد القتال في نفس الكتاب وسماه منكرا من القول والزورا، ثم انه اوجب به على نعاس الكفار، ومن لم يعرف جعل بالحق في مقصود التحريم من فرق الوقت او فرق العقل.
نعم، فالظهار منكر، سماه الله عز وجل منكرا، فهو عقد منكر، ومع ذلك رتب الشرع عليه احكام. نعم.
قال النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن هذا كما ثبت ذلك عنه في حديث ابي هريره وابن عمر رضي الله عنهما فقال انه لا ياتي بخير
كما في صحيح مسلم. نهى عنه النبي
صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير، وإذا فهو مكروه أو محرم. الندر عند دخوله مكروه أو محرم. نعم.
قال إن أمر الوفاء إذا كان طاعة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
هذا في صحيح مسلم.
قال العبد المحرم قد يكون سببا لإيجاد أو تحريم. نعم، لا يكون سببا لإباحة، كما أنه لما نهي عن ميول الغرض وعن عقد الربا وعن إنفاق ذوات المحارم ونحو ذلك، لم يستفد المدين بفعله ما نهي عنه الاستباحة لأن المنهي عنه معصية. والأصل في المعاصي أنها لا تكون سببا لرحمة الله ورحمته.
نعم، وهذا ما جعل الجمهور يقولون إن العاصي بسفره ليس له أن يترخص، يقول لأن الرخصة رحمة ونعمة، والمعاصي لا تكون سببا للرحمة والنعمة. كما تعلمون الجمهور يقولون الإنسان إذا كان عاصيا بسفره، سافر والعياذ بالله من بلده إلى بلد آخر يريد أن يزني، سفره الآن معصية، أو خرج على الإمام المسلم سفره معصية، هذا يقول الجمهور ليس له أن يترخص، بخلاف من عصى في سفره كان سفره مباحا، سافر إلى بلد من أجل الرزق من أجل طلب العلم فزنى في البلد والعياذ بالله، فهذا له أن يترخص عند العلماء لأن سفره لم يكن معصية. نعم.
قال
وهذا من باب الاستدراج، المعاصي قد تكون سببا للإملاء، قد يصبح كما يقولون اليوم مليونيرا بالمعاصي، وهذا من استدراج الله عز وجل لعبده. نعم.
قال
ولفتح
أبواب الدنيا، لكن ذلك قدر ليس،
لكن ذلك قدر ليس
فقد يكون سببا لعقوبة لا للرجال، والتحريم قد يكون عقوبة كما قال تعالى فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات من الدم، وإن كان قد يكون رحمة أيضا كما جاءت في عهد
الحديث. الله أكبر. فالإيجاب في شريعتنا رحمة، ولو تأملنا جميع الواجبات لوجدناها رحمة، والتحريم في شريعتنا رحمة، ولو تأملنا جميع المحرمات لوجدناها رحمة. إذا الإجاب والتحريم وقد يكون عقوبة وقد يكون رحمة. نعم.
قال والمخالفون في هذه القاعدة من أهل الظاهر ونحوه قد يجعلون كل ما لم يؤذن فيه إذن خاص فهو عقد حرام، وكل عقد حرام فوجوده كعدم، وكلا المقدمتين ممنوعة كما تقدم.
فشيخ الإسلام أبطل المقدمة الأولى وأبطل المقدمة التالي، فولو أبطل مقدمة واحدة لبطلت النتيجة، لكن أبطل المقدمتين. نعم.
قال وقد المجال وعثمان
أي حجة يا إخوة؟ الحديث، حديث عائشة كل شرط ليس في كتاب الله، قد أجاب عنه بوجه آخر، أي على التسليم الجدلي أن معنى الحديث هو ما ذكرتموه لا ما ذكرناه، فإنه لا حجة به أيضا. لماذا؟ لأن الأدلة العامة دلت على جواز الشروط، فجواز الشروط في كتاب الله عز وجل. نعم.
قال وقد يجاز عن هذه الحجة بطريقة ثانية إن كان
يعني على التسليم، ليس صحيحا لكنه من باب التسليم للخصم لإبطال حجة فيه. نعم.
إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد الشروط التي لم يبحها، وإن كان لك
حديث أراد الشروط التي لم يبحها الله، سقط لفظ الجلالة.
وإن كان لك حديث باطلة فنقول قد ذكرنا ما في الكتاب والسنة والآثار من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والشروط المحكومة، وعلى مشهودها هو وجوب الوفاء بها، وعلى هذا التقدير فوجوب الوفاء بها يقتضي ان يكون مباحا، فإنه إذا وجد المرأة منها لم تكن باطلة، وإذا لم تكن باطلة كانت مباحة، وذلك لأن قوله ليس في كتاب الله إنما يشمل ما ليس في كتاب الله هذا العموم ولا بخصوصه، وإنما دل كتاب الله على إباحته بالعموم، فإنه في كتاب الله، لأن قولنا
ليس وإنما أنا عندي مكتوب بأداة الحصر وإنما، ما أدري ما المكتوب عندكم، لكن هي وإنما، إن مفصولة عن ما، أنه هذا يعني استئناف.
قال وإنما دل كتاب الله على إباحته بالعموم، فإنه في كتاب الله، لأن قولنا قال في كتاب الله يعم ما هو فيه بالخصوص أو بالعموم. وعلى هذا معنى قوله تعالى ونزلنا عليكم كتاب البيان في كل شيء، وقوله ولا تصديق الذي بين يديه، وقوله ما فرقنا في الكتاب من شيء، على قوله جعل الكتاب هو القرآن.
وأي في الآية الأخيرة ما فرقنا في الكتاب من شيء، للعلماء قولان، منهم من يقول هو اللوح المحفوظ، ومنهم من يقول هو القرآن، فعلى القول بأنه القرآن المقصود أن الله عز وجل لم يفرق في الكتاب من شيء بوجه العموم أو بوجه الخصوص. ومن هذا ما يردده الشيخ ابن تيمية رحمه الله عز وجل كثيرا في دروسه من قصة ذلك العالم الذي جلس مع كافر في مطعم، فقال له ألستم تقولون إن كل شيء في كتابكم؟ فقال بلى. فقال أخبرني عن صناعة هذا الطعام الذي جاء به النادل. قال بلى إنه موجود في كتابنا. فدعا النادل وسأله قال كيف يصنع هذا الطعام؟ فقال كذا وكذا وكذا، قال هكذا في كتابنا. قال سألته قال في كتابنا أن نسأل أهل الكتاب، في كتابنا أن نسأل أهل الذكر، فهذا مقصود من حيث العموم. نعم.
قال وأما على قول من جعل في اللوح المحفوظ فلا يجيب هنا، ويدل على ذلك أن الشرط الذي بينا جوازه بسنة أو إجماع صحيح بالاتفاق، فيجب أن يكون في كتاب الله، وقد لا يكون في كتاب الله للنصوص، لا في كتاب الله الأمر باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين، فيكون في كتاب الله بهذا الاعتبار، لأن جامع الجامع جامع ودليل الدليل دليل بهذا الاعتبار. قال يبقى أن يقال على هذا الجواز، فإذا كان كتاب الله أوجب الولاء بالشروط العموما فشرط الولاء بالعموم.
نعم، شرط الولاء داخل بالعموم، فلماذا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اعتراض. نعم.
فيقال العموم انما يكون دالما اذا لم يجده دليل خاص، فان الخاص يفسر العام، وهذا المشروط قد اتاه النبي صلى الله عليه واله وسلم بنهجه عن بيع الولاده وعقيده،
قد تقدم تقريره. نعم.
وقوله من ادعى الى غير اليه او تولى غير مواليه فعليه لعنه الله وملائكته والناس اجمعين،
قد اشرنا الى تقريره كذلك. نعم.
قال ودل الكتاب على ذلك بقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قبله جوف، وما جعل ازواجكم ذلك وارضون منهن امهاتكم، وما جعل ابناءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لابائهم وابسطوا عند الله، فان لم تعلموا اباءكم فاخوانكم في الدين ومواليكم، فاوجب عليهم دعاءكم لان اليهم ولدت دون من ثبتناه، وحرم التدلي، ثم امر تعالى بالاب بان يدعى اخاه في الدين ومولاه، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لزيد بن حارثه انت اخونا ومولاه.
هذا متفق عليه، هذا بالصحيحين.
وقال صلى الله عليه واله وسلم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان أبوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسبه مما يلبس،
وهذا في الصحيحين.
فجعل سبحانه الولاء مريض النسب، وبين سبب الولاء بقوله وإذ تقول بالذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، تبين أن السبب الولادة هو الإنعام بالإعتاق، كما أن السبب الأشهر هو الإنعام بالإعتاق. فإذا كان قد حرم الاستقبال عن المؤمن بالإعتاق فكذلك يحرم الاستقبال عن المؤمن بالإعتاق لأنه في معناه. فمن اشترط على المسلم أن يعتق ويكون الولاء بغيره فهو قد اشترط على المسلم لأنه إذا أولد كان الأشهر لغيره. وإلى هذا نعم أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إنما الولاء لمن أعتق. وإذا كان كتاب الله قد دل على تحريم هذا المشروط بخصوصه وعمومه لم يدخل في الحدود التي أمر الله في الوفاء بها، لأنه سبحانه لا يأمر بما حرمه مع أن الذي يملك
على ذلك. انتهى من الجواب ثم يذكر ما يرجحه من الأجوبة. نعم.
قال مع أن الذي يغلب على القلب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد إلا الجناح الأول،
أي الجواب الأول الذي ذكره في أول كلامه. نعم.
وهو إظهار الشروط التي تناسب كتاب الله والتحذير من اشترط فيها.
نعم. عبارة كذا، والتحذير والتحذير من اشتراط شيء لم يبحه الله. نعم. والتحذير من اشتراط شيء لم يبحه الله.
قال والتحذير من اشتراط شيء لم يبحه الله، فيكون الشروط قد تحرم لأن كتاب الله قد أبان عنها.
هكذا مكتوب هكذا في النسخ، والذي يظهر لي والله أعلم لعلها لأن كتاب الله قد أباح الشرط عموما ولم يحرمه، هذا الذي يقتضي السياق، لأن كتاب الله قد أباح الشرط عموما ولم يحرم.
قال لأن كتاب الله قد أباح الشرط عموما ولم يحرم، أو من الشرط
أو من الشرط التحذير من كذا أو من اشتراط،
أو من اشتراط أن ينافي كتاب الله بدليل قوله كتاب الله أحق وشرط الله أوضح. فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط جملة وصحتها
أصلين خطأ. من هنا يا إخوة من قول فإذا ظهر، شيخ الإسلام انتهى من تحرير القاعدة فنبه تنبيها وهو في إعمال القاعدة. كيف تعمل هذه القاعدة؟ إذا حررنا القاعدة وبينا أن الأصل في شروط الجواز فكيف تعمل هذه القاعدة؟ ينبه شيخ الإسلام من هنا على هذا. نعم.
قال الأدلة الشرعية العامة والأدلة العقلية التي هي الاستصحاب وانتكاس المحجب، فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أموال المسائل وآبائها إلا بعد انتهاء بخصوص ذلك النوع أو المسألة. هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي التحريم أم لا؟
أي بعد البحث عن دليل تحريم الشرع فيبحث المكلف هل هناك دليل يحرم الشرع؟ فإذا لم يوجد جاز للمسلم أن يشترط ولو لم يعلم دليلا على الجواز. المهم أن يعلم عدم الدليل على التحريم. نعم. الآن في الفصل لماذا لا يعمل الإنسان القاعدة مباشرة دون بحث عن دليل التحريم؟ نعم.
أما إذا كان المدرك
نعم
الاستصحاب ولكن الدليل
الاستصحاب
ولكن الدليل الشرعي، فقد أجمع المسلمون وروي من القرآن فيه إثنان أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويؤمن بموت بهذا الاستصحاب والنبي إلا بعد البحث عن أدلة النص إذا كان من أهل ذلك،
أي إذا كان من أهل الاجتهاد والفتن. وإذا لم يكن من أهل الاجتهاد والفتية فليس له أن يفتي حتى لو بحث، فلابد أن يكون من أهل هذا الشأن. فالاستصحاب أقوى عند العلماء، هو أضعف الأدلة، ولذلك سهل أن يرفع ولا يجوز العمل به حتى تعلم أنه لا يوجد دليل يخالفه.
قال فإن جميع ما أنزله الله ورسوله وحرمه الله ورسوله مفسر لهذا الاستحقاق.
هذا استحقاق براءة الذمة من أنواع الاستحقاق، براءة الذمة من التكاليف، فكل ما جاء من الشرع رفع هذا الاستحقاق. الأول أن الإنسان غير مكلف بالصلاة، فلما جاء الأمر بالصلاة ارتفع هذا الاستحقاق فشغلت الذمة وهكذا.
قال فلا تؤمن به الا بعد النظر في ادله الشرع منه واهل ذلك. واما اذا كان المدرك هو
هذا، اذا كان مدرك المساله الاستصحاب لا بد من البحث. طيب اذا كان مدرك المساله كما تقدم النصوص الشرعيه هل لا بد من البحث؟ هذا ما اقول. نعم.
قال واما اذا كان المدرك هو النصوص العامه العام الذي كثرت تخصيصاته الذي كشرته ايضا لا يجوز تمسك به الا بعد البحث عن تلك المساله، هل هي من المستقرة او من المستقرة؟ وهذا ايضا لا مبالاه فيه.
هذا يا اخوه تحرير محل النزاع في المساله المشهوره، هل يجوز العمل في العام قبل البحث عن المخصص؟ اولا اذا كان العام قد ثبت تخصيصه وكثرت تخصيصاته بالشرع، خصصت منها اشياء كثيره، فقد اتفق العلماء على انه لا يجوز العمل به قبل البحث عن المخصص. اذا كان قد ثبت بالادله الشرعيه ان هذا العام قد خصص كثيرا، فلا يجوز لك ان تعمل بالعام حتى تبحث عن المخصص باتفاق العلماء.
قال وهذا ايضا لا مبالغ فيه، ومن اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيص او علم تخصيص صور معينه فيه.
نعم، صور قليله ليست كبيره. نعم.
هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص وآله؟ فقد اختلف في ذلك اصحاب الشافعي واحمد وغيرهما، وذكروا ان احمد يجوز روايته وأكثر خصوصه على أنه لا يجوز لأهل الملائكة وأهله استعمال بوابه الإيمان قبل البحث عما يفسرها من السر، وأقوال الصحابة مثل جميع ومريض.
وهذا من فطرة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، جعل عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ليس مطلقا، وإنما لأهل الزمان المتأخر الذين كثر جهلهم بالنصوص بخلاف المتقدمين، فإنهم كانوا يعرفون النصوص ويعلمون النصوص، فيمكن أن يعمل بالعام لأنه يضبط النصوص. أما المتأخرون فهم يجهلون كثيرا، ولذلك لا بد أن يبحث عن الأدلة قبل أن يعمل بالعام أو يعمل بالظاهر. نعم. أما أقوال الصحابة هذه مسألة أقوال الصحابة المتخصص العموم، مسألة خلافية، والصحيح فيها التفصيل أن قول الصحابي إذا كان مما لا يدخله الاجتهاد فهو مخصص للنص قطعا، وإن كان مما يدخله الاجتهاد واشتهر بين الصحابة ولم ينكره أحد فهو مخصص أيضا لإجماع الصحابة. أما إذا كان مما يدخله الاجتهاد ولم ينتشر فهذا لا يخصص، أو كان مما يدخله الاجتهاد وانتشر وخالفه غيره من الصحابة فهذا لا يخصص. إذا في حالتين يخصص، في حالتين لا يخصص. هذه مسألة عالمة الأخر سأل عنه. نعم. هذا قول الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام بن تيمية، أنه لا يجوز العمل بالعام بالنسبة للمتأخرين قبل البحث عن المخصص.
قال وهذا هو الصحيح الذي ساره أبو الخطاب وغيره، فإن الظاهر الذي لا يبلغ على الخلق اتفاقا عن عالمه لا يبلغ على الخلق مقتضاه، إذا غلب على الخلق اتفاقا مع معالمه غلب على الخلق مقتضاه، وهذه الغلبة لا تحصل به متأثرين بأكثر من الناس إلا بعد البحث عن المعالم، سواء جعل عدم المعالم يدخل إلى الدليل
فيكون الدليل هو الظاهر المجرد عن الطريقه كما ذكره الا يقول بتفسير الدليل ولا يجوز في اصحابها وغيره او يعلم يعارض باب
الشرطة
أهل التوحيد ومذهب أهل المدينة مالك وغيره، وهو قول في مذهب الشافعي نص عليه في المدارك الستي والعوارض، ونقلوه إلى شرط التحليل أن تتقدم وغيره. ولكان المشهور في مذهبه ومذهب أبي حنيفة أن تتقدم لا لأهله، بل يكون في الوعد مطلق الفهم يستحب الوفاء به، وهو قول في مذهب أهله. قد يختاره في بعض الأوامر مقارنة من أصحابه كاختيار بعضهم أن التحليل المشروط قبل العقد لا يكون إلا أن يبينه الزوج وفق العقد. وقول قريبة كثيرة بما نقلوه عن أحمد من أن الشرط المتقدم على العقد في الصلاة لا يؤثر، وإنما يؤثر بصحته في العقد. ومن أصحاب أن تضاربة القاضي أبي الأعلى يقلقون بين الشرط المتقدم الرافع لمقصود العقد هو تقدم له، إذ كان واضعتكم واضعت على فرض عقد كلية أو تحرير من قبل، وإن كان متمدا له كاشتراط كل مهر أو ألفا من المسمى لا يؤثر فيه. لكن المشهور بخصوص أحمد ووصوله وما عليه في بلاغ صحة أصحابه كقوله في المدينة أن الشرط المتقدم أو الشرط المتقدم.
قال شيخ الإسلام في مجموع الذكاوى في المجلد التاسع والعشرين الصفحة 53 بعد 300 الصحيح أنه كالمقارن، فاختار هذا القول أن المتقدم كالمقارن.
قال خليل اتفق على شيء ولو كان العبد بعد ذلك فهو مصروف يجعلون بينهما من اتفق عليه كما تصرف الظهر والنهار في العقود الى المعروف بينهما.
فاذا كان يا اخوه ينصرف العقد الى المعروف العقد بين الناس، فمن باب اولى ان ينصرف الى المعروف الخاص بين المتعاقدين. نعم.
قال وكما ان جميع العقود وانما تنصرف الى ما يرى بعض المتعاقدين. قال رحمه الله العظيم
بهذا نكون انتهينا من القواعد الاربع المتعلقه في المعاملات عموما، ثم بقيت القاعده الخامسه وهي المتعلقه بالايمان. وهذه القاعده ليست قاعده واحده في الحقيقه، بل هي قواعد كثيره، وقد ذكر بها شيخ الاسلام قواعد كثيره، وذكر ايضا مسائل هي من المسائل التي حمل على شيخ الاسلام رحمه الله بسببها واوذي بسببها، وفيها مسائل كثيره وهي تحتاج الى وقت طويل في الحقيقه، ونحن قد انهينا الوقت المسموح لنا به. وهذه القاعده في تقديري تحتاج على طريقتنا في الشرح الطريقه المختصره تحتاج الى 5 ايام حتى يمكن ان تحل، ولهذا لا نستطيع ان نحملها مع الكتاب، ولعل الله عز وجل ان يمثل لها وقتا اخر، لكني من باب تحصيل بعض الشيء سأصحح لكم الموجود، يعني سأذكر لكم بعض المواطن فيها خطأ في الطباعة أو خطأ تكتبونه إن شاء الله حتى تستقيم لكم القراءة. الأسبوع القادم كلها أنا صباحا ومساء، ونسأل بعضهم يعني يمكن أن يتأخر لسفر أو شيء ربطهم إلى ما بعد الأسبوع القادم، فعلا يكون يعني أنا مستعد أقول أرضا مستعد إلى قرر الدورة من الكفوة أن أشرح في 5 أيام هذه القاعدة إن شاء الله، وأنا أنا أدف به، لكن خذوا التصحيح حتى تستقيم لكم القراءة إن شاء الله. طبعا بعض الإخوة نسخة مثلي وبعض الإخوة أتعلم الله يحاول أن يتابعنا في بالنسبة لي في الصفحة 154 التي هي الصفحة الثانية من القاعدة، صفحة 154 آخر سطر آخر سطر. قال والنكاح ونحوهما إما، ليس كذلك؟ قبل إما وإما هذا تفسير في صفحة 155 أول سطر. قال فلما أحدث الحجاج ما أحدث من ماذا؟ من الجسم، ليس كذلك؟ سطر من العجز أي من الطلق. لما أحدث الحجاج ما أحدث من العسل أي الظلم. قال المقدمة الثانية بعد بأصل المقدمة الثانية تبدأ بقول ماذا؟ أن تخرج اليمين. لا، هذا سقط طويل تقريبا، يعني سقط طويل. المقدمة الثانية أن هذه الأيمان يخلق بها دارة بصيغة القدم، يخلق بها دارة بصيغة القدم وتارة بصيغة الجزاء، وتارة بصيغة الجزاء. ولا نتصور أن تخرج اليمين عن هذه الصيغة. واضح هذا؟ طيب في صفحة 158 قوله وأما السنة بعد أن انتهى من الآيات قال وأما السنة ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن بن سمرة إيش؟ فإنك يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك. طيب المكتوب فإنك في نسختي قبلها لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها إن أعطيتها عن مسألة الفتن. ثم وإذا حلفت على يمين فرأيت خيرها خيرا منها عندكم فأتي في النسخة التي معي فأتي الذي هو طيب. في صفحة 149 أول كلمة ما المكتوب؟ جاز على قائد. لا جاء على قائد. نعم بعد هذه تقريبا يكون حوالي كل صفحة جار على قاعدة وجوب الوفاء بمقتضى اليمين جار. في ربع الصفحة فإذا تبين أن مقتضته اليمين من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه الأمة بالكفارة التي جعلها بدلا من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من مكتوب عندي الأخبار والصحيح الآثار من جملة ما رفعه عنها من الآثار. بعد هذه الأصل بعد الأصل التقريبا التي نبه عليها بقول ويضع عنه الإصرار فالأبعاد الثلاثة إما طاعة وإما معصية وإما مباح فإذا حلف لا يفعلنه. لا فإذا حلف لا يفعلن. لا فإذا حلف لا يفعلن. لا قبل الفطر في نفس قبل أن يكون بطل طاعة الفطر كما لو نذر معصية عند من لم يجعل في نذره كفارة. ما المقصود عندكم؟ وإن كان محبوبا. لا وكما إن كان تفسير جديد لا يوجد وكما إن كان في أشياء يعني هنا مش بسيطة. في أول فصل قال فأما الحال الصواب أما الحلف فأما الحلف بالنذر. ثم في الصدر الثالث قال فمذهب أكثر أهل العلم الصفحة التي تليها 160 هنا في كلمة غيرت المعنى تماما. في نصف الصفحة قال أبو بكر الأثرم في مسائله سألت أبا عبد الله عن رجل قال ما أسماؤه في مساجد الكعبة؟ قال أخبره اليمين واحتج بحديث عائشة. قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يحمل بيمته إلى بيت الله أو الصدقة بالملك أو نحو هذه اليمين فقال إذا حلف حلف فكفارة اليمين إلا أني لا أحمله عن الحلف ما لم يحلف. يعني لا أرشده إلى الحد مالا يعني ماذا قال؟ قلته لا يفعل فقط. قيل له تفعل قبل أن يحدث نقول له تفعل فإذا حدثتم عليه تفعل. قيل له تفعل أو قيل له لا يفعل. قيل له تفعل أي ما حلفت عليه.
Thank you.
لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أيها الإخوة، لا زال الحديث موصولا عن القاعدة الثالثة من قواعد المعاملات التي ذكرها شيخ الإسلام.
هذا كام؟
هذه القاعدة التي قلنا إنها أوسع قواعد المعاملات وأعظمها نفعا، وهي قاعدة الأصل في الشروط والعقود. وذكرنا أن العلماء لهم في هذه القاعدة اتجاهان. الاتجاه الأول أن الأصل في الشروط المنع إلا ما قام الدليل على جوازه، وهو قول الجمهور. والاتجاه الثاني أن الأصل في الشروط الجواز إلا ما قام الدليل على منعه وتحريمه، وهذا هو قول الحنابلة، وهو أشبه بأصول الإمام أحمد وكثير من أصول الإمام مالك. وقد ساق شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل الأدلة الدالة على القولين، وبين أن الراجح هو القول الثاني، وساق الأدلة الدالة على ذلك. وكنا توقفنا في درس ما قبل الأمس عند مسألة أن العقود والمعاملات إنما أثبتها الله عز وجل بالحكم الكلي، وأما المعينات فهذه لم ترد في النصوص، وإنما رتب الشرع أحكامها بفعل العبد، بسبب فعل العبد. فالله عز وجل أحل البيع، أحل البيع من حيث هو بيع، أما بيع هذا الثوب أو بيع هذه السيارة أو بيع هذا الكتاب أو إلى ذلك من الجزئيات، فهذا لم تتطرق إليه النصوص تفصيلا. كذلك بيع زيد لعمرو أو بيع عمرو لزيد، هذا لم تتطرق إليه النصوص تفصيلا، وإنما الذي يثبته العبد. فإذا اشترى العبد هذا الثوب رتب الشرع الأسباب بسبب فعل، رتب الشرع الأحكام بسبب فعل العبد. إذا يا إخوة، الأحكام الجزئية في المعاملات التي أثبتها العبد فله أن يرفع، فالعبد لا يملك أن يرفع ما أثبته الله إلا بإذن من الله، ويملك أن يرفع ما أثبته هو، لأن ما أثبته العبد يملك العبد أن يرفعه. هذا آخر ما وقفنا عنده في الدرس السابق، فلعل الأخ القارئ يتكرم ويقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما توهم بعض الناس أن رفع الحقوق للعقود والفسوق مثل نفس الأحكام،
أي أنها رفع لحكم جزئي ثابت بدليل الشرع. فبعض الناس قال أن الشرع أو العقد رفع لحكم جزئي ثابت بدليل الشرع، وليس كذلك. فإن الأحكام الجزئية في المعاملات لم تثبت بدليل الشرع تفصيلا. نعم.
قال: وليس كذلك، فإن الحكم المطلق لا يمكنه إلى الذي أثبته وهو الشارع.
نعم، الحكم المطلق وهو إباحة البيع لا يملك أن يزيله إلا من أثبته وهو الله عز وجل. فإباحة البيع لا يملك المكلف أن يأتي ويقول البيع حرام، هذا إنما يرفعه الله عز وجل. نعم.
قال: وأما هذا المعين فإنما ثبت بأن العبد أثبته في المقرض.
هذا المعين يعني الجزئي، بيع الثوب أو بيع السيارة أو نحو هذا. نعم.
فإدخاله في المقرض إليه فكذلك إخراجه، إذ الشارع لم يحكم عليه بالمعين بحكم أبدا، مثل أن يقول: هذا الثوب بعه أو لا تبعه، أو حقه أو لا تبعه، وإنما حكم وإنما حكمه على المطرد الذي إذا أدخل فيه المعين حكم على المعين.
نعم، الحكم المطرد إباحة البيع. من الذي يدخل بيع الثوب في هذا؟ العبد. فإذا أدخله العبد حكم عليه بحكم البيع. نعم.
قالت تتذكر هذا وفرق بين تغيير الحكم المعين الخاص الذي احدثه العبد بإدخاله في المطرد وبين تغيير الحكم العام الذي احدثه الشارع عند وجود سبب مثل العبد.
نعم، فالاول تغيير العبد لفعله، والثاني تغيير العبد لما شرعه الله عز وجل، وفرق بين الامرين. نعم.
قال وإذا ظهر أن النفوذ لا يحرم منها إلى ما حرمه الشارع فإنما وجد الوفاء منها بإيجاب الشارع الوفاء بلا مفارقة،
أي إنما وجب الوفاء بالشروط الصحيحة، إنما وجب الوفاء بالشروط الصحيحة. وقد اتفق العلماء على أن الشروط الصحيحة يجب الوفاء بها، فلم يقع خلاف بين العلماء في الشروط الصحيحة هل يجب الوفاء بها أو لا يجب، بل كلمة العلماء واحدة أنه إذا كان الشرط صحيحا فإنه يجب الوفاء به، وإنما يقع الخلاف هل هذا الشرط صحيح أو غير صحيح. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا أثبتنا أن الأصل في الشروط الجواز والصحة إلا ما منعه الشرع فإنه يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها. لماذا؟ نعم.
قال إلا ما خصه الدليل على أن الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الجد بل والعقلاء جميعهم، وقد أذكرها في الواجبات العدلية من قال بالوجوب العدلي، ففعلها ابتداء لا يحرم إلا بتحريم الشارع، والوفاء بها وجب بإيجاب الشارع إذن ولإيجاد العقل أيضا.
نعم، إذن هذه خلاصة القاعدة، فعلها ابتداء لا يحرم إلا إذا حرمه الشرع، لك أن تشترط ما شئت إلا إذا منع الشرع، فإذا جاز منك أن تفعل فإنه يجب أن تفي بها لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك، وهذا محل إجماع، محل إجماع من العلماء ومحل إجماع من أهل الملل جميعا ومحل إجماع من أهل العقل، حتى الكفار يستخدمون إذا شرط الإنسان على نفسه شرطا لا يفي به، ويرتبون على هذا أحكاما في أنظمتهم حتى يقولون العقد شريعة للمتعاقدين، العقد شريعة المتعاقدين، يعني ما يثبتان في العقد هو الذي يحكم عليه الجد، فهذا محل اتفاق من العقلاء أن الشرط يجب الوفاء به، وهو مقيد عندنا بالشريعة بالشرط الجائز الصحيح، إذا جاز اشتراطه وجب الوفاء به. نعم.
قال وقيل أن الأصل في العقود هما المتعاقدين،
هذا دليل آخر على أن الأصل في الشروط الجواز والصحة وكذلك العقود. نعم.
قال وقيل وما أوجبان على أن تسمينا بالتعاقد، لأن الله قال في كتابه العزيز إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم،
وهذا في المعاوضات، المعاوضات علقت بالتراضي. نعم.
وقال فإن أذن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا،
وهذا في التبرعات علقت بطيب النفس، والمعاملات إما معاوضات أو تبرعات. نعم.
فعلق جواز الأكل بطيب النفس تعليقا بزادة شرط، فدل على أنه سبب له، وهو حكم معلق على وصف مختص مناسب، فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم.
نعم، هذا الوصف علة الحكم، فمتى ما وجدت هذه العلة وجد الحكم. نعم.
قال وإذا كان طيب النفس هو المبيح لأهل الصدار فكذلك سائر التبرعات قياسا عليه بالعلة المنصوصة التي دل عليها القرآن. قال وكذلك قوله إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، لم يشترط أو لم يشترط بالتجارة إلا التراضي، وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيع للتجارة، وإذا كان كذلك فإذا تراضى المتعاقدان بالتجارة أو ضابط نفسه المتبين بالتبرع
أو تراضى المتعاقدان بشرط أو ضابط نفسه المتبرع بشرط فالحكم سواء.
فتتخذه بإدالة القرآن إلا أن يتضمن ما تضمن الله ورسوله التجارة بالحق والإنجاب، وأيضا تحت الأخذ له
هذا دليل آخر.
قال وأيضا تحت الأخذ له حالان، حال إقرار وحال تقليد، ففرق بين العقد المطلق وبين المعنى المطلق من العقود
كما تقدم، يعني فرق بين مطلق العقد والعقد المطلق. العقد المطلق هو الذي لم يقيد، ليس فيه شرط ولم يقيد، بعتك السيارة بألف وقبلت، هذا عقد مطلق ما قيدناه بشيء. ومطلق العقد هو موجب العقد ولو كان مقيدا، يعني اي عقد سواء كان مطلقا او مقيدا، وفرق بين الامرين. نعم.
قال فاذا قيل هذا شرط مناسب قضى العقد فان اريد به الناس العقد المطلق فكذلك كل شرط زائد، وهذا لا يضر.
ولا شك اذا كان المقصود انه ينافي العقد المطلق فنعم كل شرط سينافي العقد المطلق، لانك اذا اشترطت قيدته فاخرجته عن الاطلاق، وهذا لا يضره باجماع كما تقدم معنا، لان من الشروط ما هو جائز بالاجماع، فدل ذلك على انتقاض هذه العله، هذه العله التي يذكرون منتقضه من هذا الباب. نعم.
قال وان تريد منافي مقتضى العقد المطلق والمقيد احتاج الى دليل على ذلك، وانما يصح هذا اذا نافى مقصود العقد.
نعم، يعني لا يكون الشرط باطلا الا اذا نافى مقصود العقد من حيث الاطلاق او حرمه الشرع كما ذكرنا. نعم.
قال فان العقد اذا كان له مقصود يراد في جميع صوره وشرط 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 ما كان في ذلك المقصود فقد نفع بينه تناقضين بين اثبات المقصود ونفي فلا يحصل شيء، ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق بل هو مبطل للعقد من ذلك.
نعم، الشروط الباطله يعني وعند العلماء على قسمين، باطله تبطل ويصح العقد، الشرط باطل والعقد صحيح، نسقط الشرط فقط والعقد صحيح، وهذا مثل اشتراط الولاء على الصحيح من اقوال اهل العلم، فان اشتراط الولاء باطل والعقد صحيح، يدل على هذا حديث بريرة، فان النبي صلى الله عليه وسلم ابطل الشرط ولم يبطل العقد، بل ابقى بريرة عند عائشة رضي الله عنها، فهذا نوع. والنوع الثاني من الشروط الباطلة باطل يبطل العقد به، الشرط في ذات باطل فإذا شرط في عقد أبطل العقد، وذلك كالشرط الذي ينافي مقصود العقد فإنه باطل ويبطل العقد، مثل ما لو قال أزوجك ابنتي بشرط أن تطلقها، أو أزوجك ابنتي بشرط أن تبقى عندك سنة فقط، فهذا الشرط ينافي مقصود العقد، فهذا الشرط باطل والعقد باطل، فإذا أراد تصحيح العقد فعليهما أن يعقد عقدا جديدا. وكذا عند الحنابلة من هذا النوع كل شرط نهي عنه بخصوصه، كما لو اجتمع في العقد شرطان فاسدان، لو اجتمع في العقد شرطان
فاسدان، فهنا في هذه الحال يبطل العقد. وهذا فيه تفصيل لأهل العلم. المهم أن الشروط الباطلة على قسمين، شروط باطلة تبطل العقد، وشروط باطلة تسقط والعقد صحيح. ومن الشروط الباطلة الشروط التي تنافي مقصود العقد كما ذكره شيخ الإسلام هنا.
قال الشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع.
هذه نكتة يا إخوة مهمة، أن الشرط قد يبطل لكونه ينافي مقصود الشارع، لا ينافي مقصود العقد ولا ينافي مقتضى العقد، بل هو مستقيم مع العقد لكنه ينافي مقصود الشارع، النظر به إلى مقصود الشارع. ومثل له شيخ الإسلام كما سنسمع بمسألة الولاء. نعم.
قال مثل اضطراب الولاء لغير المعتق، فإن هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصوده المهر.
لا، هنا في الصدر ولا مقصوده، فإن مقصوده الملك، فإن مقصوده الملك.
قال فإن هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصوده، فإن مقصوده الملك.
وقد حصل لو قلت لك أبيعك العقد بشرط أن يكون ولاؤه لي، ألا تملكه؟ بل تملكه، لأنه إنما يكون الولاء إذا أعتق، وإلا فأنت تملكه، فالمقصود قد حصل مع هذا الشرط. نعم.
قال والعتق قد يكون مقصودا للعقد.
أيضا قد يكون مقصودك من شراء العقد أن تعتقه، أليس كذلك؟ هذا يحدث كثيرا من الناس. نعم. وقد حصل، يعني هذا الشرط ما يمنعه. نعم.
قال فإن الشراء العبد بعتقه يقصد كثيرا، فثبوت الولاء لا ينافي مقصود العقد، وإنما ينافي كتاب الله والشرطة، كما بمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. فإذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا.
كان العقد لغوا، نعم، لأن الشرط يرفعه. قال زوجك ابنتي بشرط أن تطلقها، أصبح العقد لغوا. نعم.
قال وإذا كان منافيا لمقصود الشارع كان مقاربا لله ورسوله،
فيكون باطلا، يكون الشرط باطلا.
فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما فلم يكن لغوا، ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله فلا وجه لتحريمه، بل يواجب الإثم لأنه عمل مرصود للناس يحتاجون إليه، إذ لولا هذه الإثم لما فعلوه، فإن الإقدام على الفعل قضيه كل حادث منه ولم يكن تحريمه فيلاحظ بما في الكتاب والسنه مما يقطع الحرج.
هذا فيه اشاره الى ان تحريم الشروط فيه حرج على الامه، لان الغالب ان الناس تحتاج للشروط، والانسان لا يشترط شيئا الا اذا كان محتاجا اليه، ففي تحريم الشروط وجعل الاصل التحريم حرج على الامه، والحرج مرفوع عن الأمة كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، كقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر كما ثبت في صحيح البخاري. نعم.
قال وأيضا فإن العقود والشروط لا تبلو إما أنه قال لا تحل ولا يسر،
والأصوب أن يقال لا تحل ولا تصح، وكذا في بعض النسخ لا تحل ولا تصح حتى تتسق مع السياق. نعم. أي العقود والشروط لا تحل ولا تصح.
قال إن لم يدل على حلها دليل شرعي خاص.
هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول أن يقال إنها لا تحل ولا تصح إلا إذا دل على حلها دليل خاص. نعم.
قال بالمسك او بالمال او بياس عند الجمهور كما ذكرناه من القول الاول او يقال لا تحل وتصح حتى يدل على انها دليل المسك وان كان اهلا.
هذا الثاني يقال لا تحل بل هي حرام وتصح حتى يدل دليل على حجه سواء كان عاما او خاصا. نعم.
او يقال تصح ولا تحرم الا ان يحرمها الشارع الجليل خاص او عام.
وهذا الثالث. ثلاث احتمالات يمكن ان تقال لا رابع لها. فننظر ونضعها في الميزان ما هو الممكن منها. نعم.
قال والقول الاول باطل
للاجماع. لماذا؟ لان العلماء مجمعون على ان عقود الكفار صحيحه واذا اسلموا اقروا عليها. فلو كان لا بد للعقود من دليل خاص كيف تصح عقود الكفار؟ من اين لهم الدليل الخاص؟ لا دليل خاص عندهم. فدل ذلك على ان اشتراط الدليل الخاص لا يصح.
قال لأن الكتاب والسنة دل على صحة العقود والعموم التي وقعت في آل الكفر وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء محرم. وقال سبحانه في آية الكتاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فأمره بفضل ما بقي له من الربا مسلما ولم يأمره برد ما غضبوه بعد العقد الربا بل مفهوم الآية الذي اتفق العقد عليه يوجب أنه غير منهي عنه.
نعم العلماء مجمعون على أن الكافر إذا أسلم لا يطالب برد ما غضبه من الربا قبل الإسلام وهذا محل اتفاق عند أهل العلم.
قال ابن ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اسقط على حجه وجاء الربا الذي في الحكم ولم يامره برد المقبول. وقال صلى الله عليه واله وسلم ايما قسم قسم للجاهليه فهو على ما قسم وايما قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام. واقر الناس على اسلحتهم التي عبدوها في الجاهليه ولكن استفسر هل عقد به في مدة او غير مدة بولي او بغير ولي بشهود او بغير شهود ولم يقر احد بالتجهيز كتاب ولا زيارات المرأة.
نعم. وهذا امر ثابت ومتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع الذين اسلموا مع زوجاتهم لم يسألهم عن عقودهم ولم يأمرهم بفراق زوجاتهم إلا إذا كان الأمر عند إسلامهم فيه ما يمنع الشرع استمراره كما كان لو كان الرجل متزوجا بامرأتين بأختين فإنه يؤمر بفراق واحدة أو كان متزوجا أكثر من أربع لأنه لا يجوز له في الإسلام أن يستمر على هذا.
قال إلا أن يكون السبب المحرم موجودا
من
الإسلام كما أمر غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وتحته وعشر نصوا أن يمسك أربعا ويفارق سائره.
رواه أبو داود بسند صحيح.
قال وكما أمره عروجا في النبي الذي أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما ويفارق في الأخرى.
رواه أبو داود وحسنه الألباني.
قال وكما أمر الصحابة من أسلم من المجوس أن يفارقوا ذوات المحارم ولهذا اتفق المسلمون على أن العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين وإن كان الكفار لم يعبدوها بدون الشارع ولو كانت العقود عندهم فالإجازات،
أي لو كانت العقود عندهم الأصل فيها المنع، الأصل فيها التوقيف مثل العبادات، لما صححوا شيئا من عقود الكفار، كما أنه لا تصح عبادة من الكفار.
قال لا تصحوا إلا بشرع لحسنوا بفسادها أو بفساد ما لم يكن أهله مستمسكين فيه بشرع.
فدل ذلك على بطلان قول من يقول إن الشروط لا بد فيها من دليل خاص. نعم.
قال فقد
نعم ماذا كرار نعم
فقد اتفق فقد اتفق فقراء الحديث واهل الحجاز على انها اذا رقيت على وجه محرم في الاسلام ثم اسلم بعد زوال،
اي بعد زوال الوجه المحدد، اي بعد زوال الوجه المحدد، كما لو تزوج اختين في عقد قبل الاسلام، تزوج في اختين في عقد واحد فماتت احداهما قبل ان يسلم فأسلم على واحد فإنه يقر على هذا، ولا يقال له أنت عقدت عقدا غير صحيح فتعقد عليها من الدنيا.
قال فقط ولد الله بسنياتها لأن الإسلام يجب ما قبل،
كما ثبت في حديث عمرو بن العاص عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أضيعك حتى تعطيني موثقا عن أني يعني لا أؤاخذ بما مضى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها. ولشيخ الإسلام بالمناسبة فائدة نفيسة جدا في الكلام على هذا الحديث، حيث جعل التوبة مثل الإسلام في الأحكام، وقال وقد قارن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعل من عقد عقدا جاهلا بالتحريم ثم تاب منه انه لا يؤمر فيه بما مضى، كما لو عقد عقدا وهو كافر ثم اسلم، فلو انه مثلا عقد عقودا بالربا سنين والرجل يتعامل بالربا وهو جاهل ثم ظهر له وعلم ان الربا حرام، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه لا نقول له اخرج من كل ما مضى من العقود واعد الاموال التي اخذتها، وانما نامره اذا كان في يده شيء نقول هذا اتركه وما مضى فانه لا يؤمر به. واستدل بهذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبله، قال وإذا كانت العلة في عدم العود على الكافر بما مضى تشجيع الكفار على الإسلام ومنعه حتى لا يكون ذلك مانعا لهم من الإسلام فكذلك في التوبة، لأنه يكون بذلك تشجيع للمسلمين لأن يتوبوا ولا يكون مانعا لو رضوا بترك التوبة.
قال فليس ما عبدوه بغير شرع دون ما عبدوه مع تحريم الشرع،
بل هو مثله
وكلاهما عند كل صلاة
في الحكم. نعم.
قال قلنا ليس كذلك بل ما
ليس كذلك، فليس سواء في الحكم، بل هذا له حكم وهذا له حكم. نعم.
بل ما عقدوه مع التحريم انما يحكم بصحته اذا اتصل به التقاضي، واما اذا اسلم قبل التقاضي فانه ينسخ بخلاف ما عقدوه بغير شرع فانه لا يلزم.
اي في المعاملات يا اخوه اذا عقد الكافر عقدا واسلم قبل القبض فان نبطله، واذا عقد عقدا واسلم بعد القبض فانه صحيح. لماذا؟ لان المقصود من المعامله هو التقابض، ان تبيع من وتشتري من اجل ان تاخذ، فالمقصود من المعامله التقابض، فاذا اسلم الكافر قبل ان يقبض فان مقصود العقد لم يحصل، فكان العقد لم يحصل، فاذا اسلم والعقد في شرعنا غير صحيح قبل ان يقبض نبطل العقد،
أما إذا أسلم وقد قبض فقد انتهى الأكل ومضى على ما كان، بخلاف ما عتقوه بالعشاء فإنه لا يفسق أبدا.
قال لا قبل القبض ولا بعد، ولنرى الفقهاء من أصحابنا وغيرهم اشترطوا إمسال القبض.
ولذلك نكاح الكفار لا يحتمل الفسخ إلا إذا كان فيه ما يمنع شرع استمراره. نعم، لما في القبض. نعم.
قال بل سووا بين الإسلام قبل الدخول وبعده، لأن نفس عقد النكاح يوجب أحكام النفس، وإذا لم يدخل به الغرض من المصادرة ونحوها، كما أن نفس الغرض يوجب أحكام، وإن كان بغير نكاح، فلما كان كل واحد من العقد والغرض مقصودا بنفسه وإلا بالتين الآخر، فقره الشارع على ذلك بخلاف الأموال. فإن المقصود بعقودها هو التقارب، فإذا لم يحصل التقارب لم يحصل مقصودها، لم يحصل مقصودها، فأقبلها الشارع بعدم حصول المقصود، فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يقدر الشارع إلا مع التحريم، لأنه لا يصرفه إلا بتحريم.
السياق يقتضي أن تكون العبارة هكذا، لا يبطله الشارع إلا مع التحريم، لا أنه لا يصححه إلا بتحليل، لا أنه لا يصححه إلا بتحليل، بل يصح بدون دليل خاص. نعم.
قال فبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يبطله الشارع إلا مع التحليل، لا أنه لا يصححه إلا بتحليل. وأيضا فإن المسلمين إذا تعاقدوا بالقلب عقودا ولا يكونوا يعلمونها تحت،
لا تحريمها ولا تحريمها،
ولم يكونوا يعلمونها لا تحريمها ولا تحريمها، فإن الفقهاء جميعا فيما أعلمهم يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمها.
المسلمون إذا تعاقدوا عقودا صحيحة بالشرع، لكنهم عند التعاقد لا يعلمون هل هي جائزة أو غير جائزة، فعلوها بجهل، فإن الفقهاء يصححون هذه العقود ولا ينظرون إلى كونهم لم يعرفوا فيها دليلا خاصا، فيبطل بهذا القول من يقول إنه لابد من دليل خاص. لو كان لابد من دليل خاص لما صحت عقود هؤلاء، لأنه لم يكن عندهم عند العقل دليل خاص.
قال وإن كان العاقل لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتحليل، ولا يقول أحد لا يصح العقل مثل الذي يعتقد العاقل وهل يشترك على حله،
بل ما جهل العاقل أن الشارع أحله فهو صحيح ما لم يمنع منه الشارع. ما لم يمنع منه الشارع. نعم.
قال فلو كان منكم الشارع الخاص شرطا في صحة العقد، شرطا في صحة العقود، لم يصح عقد إلا بعد ثبوته، كما لو كتب الحاكم بغير اجتهاد فإنه آثم وإن كان قد صاد الحق.
الله المستعان. المفتي والمجتهد إذا أفتى بغير اجتهاد وإنما بظن فهو آثم وإن أصاب الحق. ولهذا يا إخوة ينبغي على طلبة العلم أن يتنبهوا لهذا، الفتية ليست سهلة، فالإنسان إذا أفتى بظن ولم يفت بعلم فأصاب الحق فإنه يأذن لفتواه بغير علم، لأن الفتوى بغير علم هي قول على الله بغير علم، وهذا من أكبر الكبائر فيؤاخذ به الإنسان. فإن لم يصب الحق فقد وقع في مصيبتين، أفتى بغير علم فوقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وأخطأ بالفتيا وليس له عذر يحذر به لأنه لم يجتهد، فيقول وضع في محرمين عظيمين، نسأل الله السلامة.
قال وأثنى تبديلا لا ذكر من دليل شرعي يدل على ذلك سواء كان عاما او خاصا فعنه جوابات.
هذا القول الثاني من الاحتمالات الثلاثه. نعم.
قال احدهما الحسنه فقدر
فانه يدخل فيما قرره شيخ الاسلام قبل قليل من بطلان المطالبه بالدليل. نعم.
قال والثاني ان يقول قد ذكر الادله الشرعيه العامه وعلى غير العقول والشروط كله الا ما استثناه الشارع وما عارض به سنتكلم عليه ان شاء الله، فلم يبق الا القول الثالث وهو المقصود.
نعم. الثاني يقول سلمنا لكم جدلا انه لا بد من دليل عام، وقد اثبتنا لكم قبل أن الأدلة العامة دلت على جواز الشروط، إذا هناك دليل عام يدل على جواز الشروط، فلم يبق بعد إبطال القولين إلا القول الثالث، وهو أن الأصل في الشروط الصحة إلا أن يمنع الشرع منها. ثم سيشرع الآن شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب على عمدة المخالفين، وهو حديث عائشة رضي الله عنها بقصة بريرة رضي الله عنها. نعم.
قال وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم أجمع شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان هناك شرط كتاب الله أعظم وشرط الله أعظم. الشرط المراد به المصدر تارة والمبذول والمبذول الأخرى.
نعم. يراد به احيانا الاشتراط، نقول شرط والمقصود الاشتراط الذي هو فعل المشتري، ويراد به احيانا المفعول المشروط الامر الذي ذكر في الشرط. فاقول لك ابيعك داري بشرط ان اسكنها شهرا، هذا يحتمل امرين، يحتمل ان يكون المقصود المشروط اي ان اسكنها شهرا، المشروط ان اسكنها شهرا، ويحتمل الفعل اشترط عليك ان اسكنها شهرا. فهو اما ان المقصود به فعل الاشتراط او المقصود به الامر المشروط، الامر المشروط. نعم.
قال وكذلك الوعد يقول ومنهم قولهم يرغبون
ضرب الامير، ضرب الامير اي المقصود مضروب الامير الذي ضربه الذي سكه الامير، فيقول ضرب الامير المراد به المبعوث مضروب الامير. نعم.
ومنهم قولهم يرغبون ضرب الامير، والمراد به هنا والله اعلم المشهور لا تستفل.
نعم. شيخ الاسلام يقول المراد بالشرط هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما شرط اي ايما مشروط وليس فعل الاشتراط. لماذا؟ نعم.
قال ولهذا قال وان كان مئه شرط اي وان كان قد اشترط مئه شرط، وليس المراد تعليم التكلم بالشرط وانما المراد تعديل الشروط.
لا، تعديل المشروط هذا خطأ، وإنما المراد تعديد المشروط. أبيعك الدار بشرط أن أسكنها شهرا وبشرط أن تفعل كذا وبشرط أن تفعل، فأعدد أمورا مشروط. نعم.
قال والدليل على ذلك القول قوله كتاب الله الحق وشرط الله أوثق، أي كتاب الله الحق هذا الشرط وشرط الله أوثق فيه، وهذا كما يكون اذا قال كذلك الشرط كتاب الله.
كذلك الشرط.
وهذا كما يكون اذا قال كذلك الشرط كتاب الله وشرطه بان يكون المشروط بما حرمه الله تعالى.
فمعنى الحديث يا اخوه المراد به المنع من المشروطات المحرمه، وليس المراد منع الاشتراط، ليس المراد منع الاشتراط، وإنما المراد منع المشروطات، الأمور التي تذكر في الشروط التي تكون محرمة بأن تخالف كتاب الله عز وجل. فالشرط فيه جهتان، الفعل والأمر المذكور في الشرط، والمراد بالحديث الأمر المذكور في الشرط لا الفعل. نعم.
قال: وأما إذا كان بشروط مما لم يخلفه الله فلم يخالف كتاب الله وشرطه حتى يخالف كتاب الله الحق وشرط الله أوفى، فيكون بمعنى أن الشرط أمر ليس بحكم الله ولا بكتابه بواسطة وبغير واسطة، فهو باب لأنه لا بد أن يكون الشروط فيها لباس غيره.
هذا ضابط يا إخوة، ضابط للشروط التي تصح، هذا الذي يذكره الآن في الإسلام بقول لأنه لا بد، هذا ضابط الشروط الصحيحة. متى يكون الشرط صحيحا؟ إذا كان مما يباح فعله بدون شرط، مما يباح فعله بدون شرط. نعم.
قال: لأنه لا بد أن يكون الشروط مما يباح فعله بدون شرط حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط، ولما لم يكن في كتاب الله ان الولاء لديه المعتق ابدا كان هذا المشروط وهو ثبوت الولاء لديه المعتق شرطا ليس في كتاب الله. انظر الى المشروط ان كان اصلح الحكم، فان كان الله قد ذاك جاز اشتراطه ووجبه، وان كان الله لم يدعه لم يجز اشتراطه. فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله.
انظروا إلى دقة الفهم، انظروا إلى دقة الفهم هنا. قال: نعم، فإذا شرط الرجل،
فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله.
نعم،
لأن كتاب الله يريد أن لا يسافر بها.
نعم، كتاب الله عز وجل يبيح ان يسافر الرجل بزوجته ويبيح ان يبقى او يمنع. كتاب الله عز وجل يمنع ان يبقى الرجل في بلده بزوجته؟ لا، يبيح السفر ويبيح البقاء. اذا اشترط الانسان او اشترطت المراه ان لا يسافر بها فقد اشترطت امرا مباحا في كتاب الله. نعم.
قال: فإذا شرط على السفر فقد شرط مشروطا مباحا في كتاب الله. فمضمون الحديث أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال مباحا أو يقال ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله.
هذا معنى آخر، هذا معنى آخر، معنى ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله نفيه. نعم.
كما قال: سيكون بطلان يحدثونكم بما لم تعرفون انتم ولا اعلمكم.
بما لا تعرفون،
بما لا تعرفون،
بما لا تعرفون، بما لا تعرفون. ما نصلح بما لم تعرفون، بما لا تعرفون. لا لا لا، في النسخة عندي بما لا، وهو الصواب بما لا تعرفون.
قال: كما قال: سيكون اقوام يحدثونكم بما لا تعرفون انتم ولا اباؤكم.
الله مسلم في المقدمه، ولفظه سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم، فاياكم واياكم. هذا لفظ مسلم في المقدمه، ورواه احمد وابن حبان والحاكم، وهو حسن الاسناد ان شاء الله عز وجل، لا سيما اذا اضيف اليه غيره مما في معناه. نعم.
قال: انتم ما تعرفون بلادكم.
نعم، المقصود بما لا تعرفون انتم ولا اباؤكم، ليس المقصود بما تجهلون، لان ما يجهله الناس كثير، لكن المقصود بما تعرفون نفيه. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حكما فيحدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه، فيأتيكم بأشياء تعرفون نفيرها. أما التحديث بالجهل فهذا هو الأصل. معظم المحدثين عندما يحدثوا أشخاصا سواء في أمور الدنيا أو في الأمور الأخروية أو الدينية إنما يحدثون بأشياء لا يعرفها الناس، يسمعها الناس يجهلونها الناس ويعرفونها. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقول إذا لم يصل
اشرب إذا ثم نقول لم يرد.
قال ثم نقول لم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العقول والشعور التي يبلغها الشارع تكون باطلة، بمعنى أنه لا يلزم بها شيء.
هذا الكلام يا إخوة المقصود منها الرد على الظاهرية الذين يقولون إن العقد أو الشرط الحرام وجوده كعدمه فلا تترتب عليه الأحكام. فالظاهرية يقولون العقد المحرم والشرط المحرم وهو الأصل عندهم، وجوده كعدمه كعدمه فلا تترتب عليه الأحكام. فيرد عليهم شيخ الإسلام يقول لا، من قال لكم هذا؟ العقد المحرم والشرط المحرم تترتب عليه أحكام.
قال لا يزداد ولا تحسين فإن هذا خلاف كتاب المسلم، فبالعقول والشعور المحرمة قد يلزم بها أحكام فإن الله قد حرم عرض الزهاد في نفس الكتاب واستخدام تذكر من العلم والشورى، ثم انه اوجب الاذن على النعاس الكفار، ومن لم يعرف جعل من اصل مقصود التحريم من فرق الوقت او فرق العقل.
نعم، فالظهار منكر، سماه الله عز وجل منكرا، فهو عقد منكر، ومع ذلك رتب الشرع عليه احكام. نعم.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا كما كتب ذلك عن حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما فقال إنه لا يأتي من زيد
كما في صحيح مسلم. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير، وإذا فهو مكروه أو محرم. النذر عند دخوله مكروه او محرم. نعم.
قال سمع ابو جبل وابراهيم اذا سال طاعه بقوله صلى الله عليه وسلم قال ثم نقول لم يجد النبي صلى الله عليه واله وسلم ان العقول والشعور التي يحل بها الشارع تكون باطله، بمعنى انه لا يلزم بها شيء.
هذا الكلام يا اخوة المقصود منها الرد على الظاهرية الذين يقولون ان العقد او الشرط الحرام وجوده كعدمه فلا تترتب عليه احكام. فالظاهرية يقولون العقد المحرم والشرط المحرم وهو الاصل عندهم، وجوده كعدمه فلا تترتب عليه احكام. فيرد عليهم شيخ الاسلام يقول لا، من قال لكم هذا؟ العقد المحرم والشرط المحرم تترتب عليه احكام.
قال لا زياد ولا تحريم فان هذا خلاف الكتاب والسنه، فللعقول والشعور المحرمه قد يلزم بها احكام فان الله قد حرم عقد القتال في نفس الكتاب وسماه منكرا من العلم والشورى، ثم انه اوجب به على نعاس الكفار، ومن لم يعرف جعل بالعقل مقصود التحريم من فرق الوقت او فرق العقل.
نعم، فالظهار منكر، سماه الله عز وجل منكرا، فهو عقد منكر، ومع ذلك رتب الشرع عليه احكام. نعم.
قال النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن هذا كما ثبت ذلك عنه في حديث ابي هريره وابن عمر رضي الله عنهما فقال انه لا يأتي بخير
كما في صحيح مسلم. صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير، وإذا فهو مكروه أو محرم. الندر عند دخوله مكروه أو محرم. نعم.
قال إن أمر الوفاء إذا كان طاعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
هذا في صحيح مسلم.
قال العبد المحرم قد يكون سببا لإيجاد أو تحريم. نعم، لا يكون سببا لإباحة، كما أنه لما نهي عن ميول الغرض وعن عقد الربا وعن إنفاق ذوات المحارم ونحو ذلك لم يستفد المدين بفعله ما نهي عنه الاستباحة، لأن المنهي عنه معصية. والأصل في المعاصي أنها لا تكون سببا لحكمة الله ورحمته.
نعم، وهذا ما جعل الجمهور يقولون إن العاصي بسفره ليس له أن يترخص، يقول لأن الرخصة رحمة ونعمة، والمعاصي لا تكون سببا للرحمة والنعمة. كما تعلمون الجمهور يقولون الإنسان إذا كان عاصيا بسفره، سافر والعياذ بالله من بلده إلى بلد آخر يريد أن يزني، سفره الآن معصية، أو خرج على الإمام المسلم سفره معصية، هذا يقول الجمهور ليس له أن يترخص، بخلاف من عصى في سفره كان سفره مباحا، سافر إلى بلد من أجل الرزق من أجل طلب العلم فزنى في البلد والعياذ بالله، فهذا له أن يترخص عند العلماء لأن سفره لم يكن معصية. نعم.
قال
وهذا من باب الاستدراج، المعاصي قد تكون سببا للإملاء، قد يصبح كما يقولون اليوم مليونيرا بالمعاصي، وهذا من استدراج الله عز وجل لعبده. نعم.
قال
ولفتح
أبواب الدنيا، لكن ذلك قدر ليس،
لكن ذلك قدر،
لكن ذلك قدر ليس إن شاء الله، فقد يكون سببا لعقوبة الله للرجال، والتحريم قد يكون عقوبة كما قال تعالى فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات من الدم، وإن كان قد يكون رحمة أيضا كما جاءت في عذاب الحنفية.
الله أكبر. فالإيجاب في شريعتنا رحمة، ولو تأملنا جميع الواجبات لوجدناها رحمة، والتحريم في شريعتنا رحمة، ولو تأملنا جميع المحرمات لوجدناها رحمة. إذا الإجاب والتحريم وقد يكون عقوبة وقد يكون رحمة. نعم.
قال والمخالفون في هذه القاعدة من أهل الباطل ونحوه قد يجعلون كل ما لم يؤذن فيه إذن خاص فهو عقل حرام، وكل عقل حرام فوجوده كعدم، وكلا المقدمتين ممنوعة كما تقدم.
فشيخ الإسلام أبطل المقدمة الأولى وأبطل المقدمة التالي، فولو أبطل مقدمة واحدة لبطلت النتيجة، لكن أبطل المقدمتين. نعم.
قال وقد المجال وعثمان
أي حجة يا إخوة؟ الحديث، حديث عائشة كل شرط ليس في كتاب الله، قد أجاب عنه بوجه آخر، أي على التسليم الجدلي أن معنى الحديث هو ما ذكرتموه لا ما ذكرناه، فإنه لا حجة به أيضا. لماذا؟ لأن الأدلة العامة دلت على جواز الشروط، فجواز الشروط في كتاب الله عز وجل. نعم.
قال وقد يجاز عن هذه الحديث بطريقة ثانية إن كان
يعني على التسليم، ليس صحيحا لكنه من باب التسليم للخصم لإبطال حجة فيه. نعم.
إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد الشروط التي لم يبحها، وإن كان لم يكن
أراد الشروط التي لم يبحها الله، سقط لفظ الجلالة.
وإن كان لم يحرمها باطلة، فنقول قد ذكرنا ما في الكتاب والسنة والآثار من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والشروط المحرمة، وأن المشهود هو وجوب الوفاء بها، وعلى هذا التقدير فوجوب الوفاء بها يقتضي أن يكون مباحا،
فإنه إذا وجد الوفاة بها لم تكن باطلة، وإذا لم تكن باطلة كانت مباحة، وذلك لأن قوله ليس في كتاب الله إنما يشمل ما ليس في كتاب الله لا بالعموم ولا بالخصوص، وإنما دل كتاب الله على إباحته بالعموم، فإنه في كتاب الله، لأن قولنا
ليس وإنما أنا عندي مكتوب بأداة الحصر وإنما، ما أدري ما المكتوب عندكم، لكن هي وإنما، إن مفصولة عن ما، أنه هذا يعني استئناف.
قال وإنما دل كتاب الله على إباحته للعموم، فإنه في كتاب الله، لأن قولنا قال في كتاب الله يعم ما هو فيه بالخصوص أو بالعموم. وعلى هذا معنى قوله تعالى ونزلنا عليكم كتاب البيان في كل شيء، وقوله ولا تصديق الذي بين يديه، وقوله ما فرقنا في الكتاب من شيء، على قوله جعل الكتاب هو القران.
وأي في الايه الاخيره نعم ما فرقنا في الكتاب من شيء، للعلماء قولان، منهم من يقول هو اللوح المحفوظ، ومنهم من يقول هو القرآن. فعلى القول بأنه القرآن المقصود أن الله عز وجل لم يفرط في الكتاب من شيء بوجه العموم أو بوجه الخصوص. ومن هذا ما يردده الشيخ ابن تيمية رحمه الله عز وجل كثيرا في دروسه من قصة ذلك العالم الذي جلس مع كافر في مطعم، فقال له ألستم تقولون إن كل شيء في كتابكم؟ فقال بلى. فقال أخبرني عن صناعة هذا الطعام الذي جاء به النادل. قال بلى إنه موجود في كتابنا. فدعا النادل وسأله قال كيف يصنع هذا الطعام؟ فقال كذا وكذا وكذا، قال هكذا في كتابنا. قال سألته قال في كتابنا أن نسأل أهل الفكر، في كتابنا أن نسأل أهل الذكر، فهذا المقصود من حيث العموم. نعم.
قال وأما على قول من جعل في اللوح المحفوظ فلا يجيب هنا، ويدل على ذلك أن الشرط الذي بينا جوازه بسنة أو إجماع صحيح في الاتفاق، فيجب أن يكون في كتاب الله، وقد لا يكون في كتاب الله للنصوص، لا في كتاب الله الأمر باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين، فيكون في كتاب الله بهذا الاعتبار، لأن جامع الجامع جامع ودليل الدليل دليل بهذا الاعتبار.
نعم.
قال يبقى أن يقال على هذا الجواز، فإذا كان كتاب الله أوجب الولاء بالشروط عموما، فشرط الولاء داخل
بالعموم. نعم، شرط الولاء داخل بالعموم، فلماذا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اعتراض. نعم.
فيقال العموم انما يكون دالا اذا لم يجده دليل خاص، فان الخاص يفسر العام، وهذا المشروط قد اتاه النبي صلى الله عليه واله وسلم بنهجه عن بيع الولاء وعقيده،
قد تقدم تقريره. نعم.
وقوله من ادعى الى غير اليه من تولى غير قوانيه فعليه لعنه الله وملائكته الناس اجمعين،
قد اشرنا الى تقريره كذلك. نعم.
قال ودل الكتاب على ذلك بقوله تعالى ما جعل الله لرجل حكم الجنه جوف، وما جعل ازواجكم اللائي تواطؤون منهن امهاتكم، وما جعل ابناءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لابائكم واقسطوا عند الله ان لم تعلموا اباءكم اخوانكم بالدين ومواليكم، فاوجب عليهم دعاءكم لان اليكم ولدكم دون من ثبت له، وحرم التدلي، ثم امر تعالى بالاب بان يدعى اخاه في الدين ومولاه، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لزيد بن حارثه انت اخونا ومولاه.
هذا متفق عليه، هذا للصحيحين.
وقال صلى الله عليه واله وسلم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان أبوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس،
وهذا في الصحيحين.
فجعل سبحانه الولاء غير النسب، وبين سبب الولاء بقوله وإذ تقول بالذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، تبين أن سبب الولادة هو الإنعام بالإلهام، كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإلهام. فإذا كان قد حرم الاستقبال عن المؤمن بالإلهام، فكذلك يحرم الاستقبال عن المؤمن بالإلهام لأنه في معناه. فمن اشترط على المسلم أن يعتق ويكون الولاء بغيره فهو قد اشترط على المسلم أنه إذا أولد كان نسب لغيره. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إنما الولاء لمن أعتق. وإذا كان كتاب الله قد دل على تحريم هذا المشروط بخصوصه وعمومه لم يدخل في الحدود التي أمر الله بالوفاء بها، لأنه سبحانه لا يأمر بما حرمه، مع أن الذي يملك
على هذا انتهى من الجواب. ثم يذكر ما يرجحه من الأجوبة. نعم.
قال مع أن الذي يغلب على القلب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد إلا الجناح الأول،
أي الجواب الأول الذي ذكره في أول كلامه. نعم.
وهو إقرار الشروط التي تناسب كتاب الله، والتحذير من اشترط فيها.
عبارة والتحذير، والتحذير من اشتراط شيء لم يبحه الله. نعم. والتحذير من اشتراط شيء لم يبحه الله.
قال والتحذير من اشتراط شيء لم يبحه الله، فيكون الشروط قد حرمت لأن كتاب الله قد أبان أحكامه.
هكذا مكتوب، هكذا في النسخ، والذي يظهر لي والله أعلم لعلها لأن كتاب الله قد أباح الشرط عموما ولم يحرمه، هذا الذي يقتضي السياق، لأن كتاب الله قد أباح الشرط عموما ولم يحرم.
قال لأن كتاب الله قد أباح الشرط عموما ولم يحرم، أو من اشترط،
أو من اشتراط، التحذير من كذا أو من اشتراط،
أو من اشتراط أن ينافي كتاب الله بدليل قوله كتاب الله أحق وشرط الله أوفى. فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط جملة وصحتها
أصلين خطأ. من هنا يا اخوان من قول فإذا ظهر، شيخ الإسلام انتهى من تحرير القاعدة فنبه تنبيها وهو في إعمال القاعدة. كيف تعمل هذه القاعدة؟ إذا حررنا القاعدة وبينا أن الأصل في الشروط الجواز، فكيف تعمل هذه القاعدة؟ ينبه شيخ الإسلام من هنا على هذا.
قال الأدلة الشرعية العامة والأدلة العامية التي هي الاستصحاب وانتكاب المحجب، فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أحوال المسائل وآثارها إلا بعد انتهاء بخصوص ذلك النوع أو المسألة. هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي التحريم أم لا؟
أي بعد البحث عن دليل تحريم الشرع، فيبحث المكلف هل هناك دليل يحرم الشرع؟ فإذا لم يوجد جاز للمسلم أن يشترط ولو لم يعلم دليلا على الجواز. المهم أن يعلم عدم الدليل على التحريم. نعم. الآن في الفصل، لماذا لا يعمل الإنسان القاعدة مباشرة دون بحث عن دليل التحريم؟
أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي فقد أجمع المسلمون وروي من القرآن فيه الإثنان أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويؤمن بوجود هذا الاستصحاب والنبي إلا بعد البحث عن أدلة خاصة إذا كان من أهل ذلك،
أي إذا كان من أهل الاجتهاد والفتن. وإذا لم يكن من أهل الاجتهاد والفتية فليس له أن يفتي حتى لو بحث، فلا بد أن يكون من أهل هذا الشأن. فالاستصحاب أقوى عند العلماء، هو أضعف الأدلة، ولذلك سهل أن يرفع ولا يجوز العمل به حتى تعلم أنه لا يوجد دليل يخالفه.
قال فإن جميعنا أنزله الله ورسوله وحرمه
الاستحقاق.
هذا استحقاق براءة الذمة من أنواع الاستحقاق، براءة الذمة من التكاليف. فكل ما جاء من الشرع رفع هذا الاستحقاق. الأول أن الإنسان غير مكلف بالصلاة، فلما جاء الأمر بالصلاة ارتفع هذا الاستحقاق فشغلت الذمة وهكذا. نعم.
قال فلا تؤمن به الا بعد النظر في ادله الشرع من هو اهل ذلك. واما اذا كان المدرك هو
هذا، اذا كان مدرك المساله هل تسحب؟ لا بد من البحث. طيب اذا كان مدرك المساله كما تقدم النصوص الشرعيه هل لا بد من البحث؟ هذا ما اقول. نعم.
قال واما اذا كان المدرك هو النصوص العامه فالعالم الذي كثرت تخصيصاته انتشرت ايضا لا يجوز تمسك به الا بعد البحث عن تلك المساله. هل هي من المستقرة او من المستقرة؟ وهذا ايضا لا ملال فيه.
هذا يا اخوه تحرير محل النزاع في المساله المشهوره، هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟ اولا اذا كان العام قد ثبت تخصيصه وكثرت تخصيصاته بالشرع، خصصت منها اشياء كثيره، فقد اتفق العلماء على انه لا يجوز العمل به قبل البحث عن المخصص. اذا كان قد ثبت بالادله الشرعيه ان هذا العام قد خصص كثيرا، فلا يجوز لك ان تعمل بالعام حتى تبحث عن المخصص باتفاق العلماء.
قال وهذا ايضا لا ملاك، وانما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيص او علم تخصيص صور معينه فيه.
نعم، صور قليله ليست كبيره. نعم.
هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص وعالمها؟ فقد اختلف في ذلك اصحاب الشافعي واحمد وغيرهما، وذكروا ان احمد يجب روايته وأكثر خصوصه على أنه لا يجوز لأهل المسائل وأهله استقبال بوابه الإنكار قبل البحث عما يفسرها من السر وأقوال الصحابة مثل جميع ومريض.
وهذا من فطرة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، جعل عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ليس مطلقا، وإنما لأهل الزمان المتأخر الذين كثر جهلهم بالنصوص بخلاف المتقدمين، فانهم كانوا يعرفون النصوص ويعلمون النصوص، فيمكن ان يعمل بالعام لانه يضبط النصوص. اما المتاخرون فهم يجهلون كثيرا، ولذلك لا بد ان يبحث عن الادله قبل ان يعمل بالعام او يعمل بالظاهر. نعم. اما اقوال الصحابه هذه مسألة أقوال الصحابة المخصص العموم، مسألة خلافية، والصحيح فيها التفصيل أن قول الصحابي إذا كان مما لا يدخله الاجتهاد فهو مخصص للنص طبعا، وإن كان مما يدخله الاجتهاد واشتهر بين الصحابة ولم ينكره أحد فهو مخصص أيضا لإجماع الصحابة. أما إذا كان مما يدخله الاجتهاد ولم ينتشر فهذا لا يخصص، أو كان مما يدخله الاجتهاد وانتشر وخالفه غيره من الصحابة فهذا لا يخصص. إذا في حالتين يخصص، في حالتين لا يخصص. هذه مسألة حالها الأخر سأل عنها. نعم. هذا قول الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام بن تيمية، أنه لا يجوز العمل بالعام بالنسبة للمتأخرين قبل البحث عن المخصص.
قال وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره، فإن الظاهر الذي لا يبلغ على القصد الاتفاق مع العالمه لا يبلغ على القصد المحتضر. إذا غلب على الرحمة الكفاة مع معالمه غلب على الرحمة التضرع، وهذه الغلبة لا تحصل به تأثير حي أكثر من الناس إلا بعد البحث عن المعالم، سواء جعل عدم المعالم يدخل إلى الدليل فيكون الدليل هو قادم المجرد عن الطريق كما ذكره ألا يقول بتفسير الحديث ولا يجوز في أصحابنا وبينهم، أو يحدث يعارض باب الحد.
إما أنه مسألة جدلية أو خلاف لفظي، خلاف لفظي والثمرة واحدة. نعم.
قال لا يستطيع إلى أمر الحديث أو تحديث، فإذا كان كذلك فالأدلة الخلافية لتحريم عقول المشروط والمسلكة للسيئة مخصوصة لجحيم ما حرمه الله ورسوله من عقول المشروط، فلا يستطيع بهذه القاعدة ولا يستطيع بهذه القاعدة
الحجج الخاصة في ذلك النوع هي المانعة، وهي الحجج الخاصة المبيحة لا يحتاج إلى بحث عنها.
فهي في أصول الكتب التي في الأدلة العامة أشبه منها بقواعد التي هي الأحكام العامة.
هذا تعريف وتفريق، هنا تأخذون فائدتين. فائدة الأولى تعريف أصول الفقه، تعريف أصول الفقه هو الأدلة العامة، الكتاب السنة الإجماع القياس، وتعريف قواعد الفقه هي الأحكام العامة. والفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية كذلك، أصول الفقه متعلق بالأدلة والقواعد الفقهية متعلقة بالأحكام.
قال نعم، وقال نعم الفقهاء الكتاب تعالى في مسألة اختلافهما ذلك ابتدع بهذه القاعدة، فنشكر بأن لها قواعد
من هنا يا أخوة بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ببيان شروط صحيحة دلت الأدلة على صحتها، فيبدأ يذكر أجناس الشروط الصحيحة، جنس كذا جنس كذا جنس كذا جنس استثناء المدفع كذا، ويذكر الدليل على صحتها. فهذا يقرأ إن شاء الله عز وجل لأنه تبرير. فننتقل إلى صفحة بالنسبة لي 53 بعد المئة التي هي القاعدة الرابعة.
قال رحمه الله تعالى: فصل القاعده الرابعه ان الشرط المتقدم على العبد في منزله المقارن له في ماضي.
ما هو الشرط المتقدم وما هو الشرط المقارن؟ الشرط المتقدم يا اخوه هو الذي يذكره المتعاقدان قبل العقد ثم لا يذكرانه في العقد، ذكر ذلك قبل يوم قبل يومين ثم لا يذكره في العقد، هل حكمه كالمقارن الذي يذكر في العقد فيلزم؟ يعني مثلا رجل خطب منه رجلا ابنه، خطب منه رجل ابنته، فقال له ازوجك ابنتي بشرط ان تبقى عندي في البلد، فقال هو بعد اسبوع عقد العقد، عقد عقد النكاح، قال زوجني، قال زوجتي، ولم يذكر الشرط بناء على انه ذكره سابقا، هذا شرط متقدم قبل العقد ولم يذكر في العقد، فهل حكمه حكم الشرط المقارن فيلزم او لا؟ اما جمهور العلماء فيقول حكمه حكم الشرط المقارن فيلزم الوفاء به، ما دام انه ذكر فانه يلزم الوفاء به، ونص تصحيبه عند العقد لانه من باب ما تعرف عليه بين الطرفين، فنستصحبه عند العقد، وهذا قول الجمهور. وذهب الشافعيه وبعض الشافعيه إلى أنه لا يجب الوفاء به وإنما يستحق، لا لأنه شرط وإنما لأنه وعد، والوفاء بالوعد مستحق، فيقولون يجب عليه يستحق لك تكفي به وإنما يجب. لو قال لك أبو البنت قبل أن تتزوجها أزوجك ابنتي بشرط أن تبقى في البلد، فقلت طيب ثم بعد أسبوع عقدت من عقد فهو لم يذكر، لك لأن الشرط عند العقد، عند بعض الشافعية والحنفية إذا تزوجت لك أن تسافر بها ولا يجب عليك الوضع، لكن يستحب لأن هذه من محاسن الأخلاق. نعم، هذه الأمر الظاهر.
نعم. قال أن الشرط المتقدم على العبد في مسيرة المقال لمذهب غاب لمذهب فقراء الحديث أهل الدواوين ومذهب أهل المدينة مالك وغيره، وهو قول في مذهب الشافعي نص عليه في مذهب السدي والعلاني ونقلوه الى شافعي التحليل المتقدم وغيره. ولكان المشهور في مذهبه ومذهب ابي حنيفه ان المتقدم لا يؤثر بل يكون في الوعد مطلق الفهم يستحب الوفاء به وهو قول في مذهب احمد قد يختاره في بعض قرار مقارنه من اصحابه كاختيار بعضهم ان التحليل المشروط قبل العقل لا يكون الا ان يكون الزوج وفق العقل. وقول قرينه كثيره بما نقلوه عن احمد من ان الشرط المتقدم على العقل في الصلاه لا يؤثر وانما يؤثر بصحته في العقل. ومن اصحابنا كضروره الفاضل ابي الاعلى وقد يكون بين الشرط المتقدم الرازي لمقصود العقل هو تبني له إذ كان رافعاً مواضعاً على فرد عقل مليئة أو تحريماً نقصاً ومن كان تقليداً له كالشراب كرب حمل أو ألفاً من المسلمة لم يؤثر فيه لا تكون مشهورة بخصوص أحمد ورسوله وما عليه وما أقصح أصحابه فقوله في المدينة أن الشرط المتقدم أو الشرط المتقدم
قال شيخ الإسلام في مجموع الذكاوى في المجلد التاسع والعشرين الصفحة 53 بعد 300 الصحيح أنه كالمقارن فاختار هذا القول ان المتقدم كالمقارن.
قال فان اتفقا على شيء ولقيت العبد بعد ذلك فهو مصروف يجعلون بينهما من اتفقا عليه كما تصرف الظهر والظهار في العقود الى المعروف بينهما.
فاذا كان يا اخوه ينصرف العقد الى المعروف العام بين الناس فمن باب اولى ان ينصرف الى المعروف الخاص بين المتعاقدين. نعم.
قال وكما ان الجميع يقول وانما تنصرف الى ما يرى احد فعمل له. قال رحمه الله العظيم
بهذا نكون انتهينا من القواعد الاربع المتعلقه في المعاملات عموما. ثم بقيت القاعده الخامسه وهي المتعلقه بالايمان. وهذه القاعده ليست قاعده واحده في الحقيقه بل هي قواعد كثيره. وقد ذكر بها شيخ الاسلام قواعد كثيره وذكر فرقا مسائل هي من المسائل التي حمل على شيخ الاسلام رحمه الله بسببها واوذي بسببها وفيها مسائل كثيره وهي تحتاج الى وقت طويل في الحقيقه ونحن قد انهينا الوقت المسموح لنا به. وهذه القاعده في تقديري تحتاج على طريقتنا في الشرح الطريقه المختصره تحتاج الى خمسه ايام حتى يمكن ان تحل. ولهذا لا نستطيع ان نحملها مع الكتاب ولعل الله عز وجل ان ييسر لها وقتا اخر لكني من باب تحصيل بعض الشيء سأصحح لكم الموجود. يعني سأذكر لكم بعض المواطن فيها خطا في الطباعه او الخط تكتبونه ان شاء الله حتى تستقيم لكم القراءه. الاسبوع القادم كلها انا تدرس صباحا ومساء ونسبوا معظمهم يعني ممكن ان يتاخر لسفر او شيء ربطهم الى ما بعد الاسبوع القادم صعب فلعل يكون يعني انا مستعد اقول رغم مستعد اذا قررت دوره من الكبوه ان اشرح في خمسه ايام هذه القاعده ان شاء الله بعد وانا انا اتصل به لكن خذوا التصحيح حتى تستقل لكم القراءه ان شاء الله. طبعا بعض الاخوه نسخه مثلي وبعض الاخوه اتعامل الله يطول من متابعنا في بالنسبة لي في الصفحة 154 التي هي الصفحة الثانية من القاعدة صفحة 154 آخر سطر قال والنكاح ونحوهما إما ليس كذلك قبل إما وإما هذا تفسير في صفحة 155 أول سطر قال فلما أحدث الحجاج ما أحدث من ماذا؟ من الفسق أليس كذلك؟ فقط من العجز أي من الظلم. لما أحدث الحجاج ما أحدث من العجز أي الظلم. قال المقدمة الثانية بعد بأصل المقدمة الثانية تبدأ بقول ماذا؟ أن تخرج اليمين لا هذا سطر طويل تقريبا يعني سطر وجد. المقدمة الثانية أن هذه الأيمان يخلق بها تارة بصيغة القتل وتارة بصيغة الجزاء وله تتصور أنت ولا تتصور أنت تخرج اليمين عن هذه الصفة. واضح هذا؟ طيب في صفحة 158 قوله وأما السنة بعد أن انتهى من الآيات قال وأما السنة ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن بن سمرة إيش؟ فإنك يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة لا تسأل الإمارة فإنك طيب المكتوب فإنك في نسختي قبلها لا تسأل الإمارة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها فأعطيتها عن مسألة الفتن ثم قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها عندكم فأتي في النسخة التي معي فأتي الذي هو طيب في صفحة 159 أول كلمة ما المكتوب؟ جاز على قائد لا جائم على قائد نعم بعد هذه تقريبا يكون حوالي كل صفحة جائم على قائد وجوب الوفاء بمكتب اليمين جائم في ربع الصفحة قال فإذا تبين أن مكتبته اليمين من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه الأمة بالكفارة التي جعلها بدلا من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من مكتوب عندي الأخبار والصحيح الآثار من جملة ما رفعه عنها من الآثار بعد هذه الأصل بعد هذه الأصل تقريبا التي نبه عليها بقول ويضع عنه الإصرار فالأفعال الثلاثة إما طاعة وإما معصية وإما مباح فإذا حلف لا يفعلنه لا فإذا حلف لا يفعلن فإذا حلف لا يفعلن قبل الفطر في نفس قبل أن يكون بطل آخر فطر كما لو نذر معصية عند من لم يجعل في نذره كفارة ما المقصود عندكم؟ وإن كان محبوبا لا وكما إن كان وكما إن كان تفسير جديد غير وكما إن كان في أشياء يعني هنا مش بسيطة في أول الفصل قال فأما الحال الصواب فأما الحلف فأما الحلف بالنذر ثم في الصدر الثالث قال فأذهب فمذهب أكثر أهل العلم فمذهب أكثر أهل العلم في الصفحة التي تليها 160 هنا في كلمة غيرت المعنى تماما في نصف الصفحة قال أبو بكر الأكرم في مسائله سألت وفاء عبد الله عن رجل قال ما اسماؤه في مساجد الكعبة قال كفارة يمين واحتج بحديث عائشة قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يحمل ذمته إلى بيت الله